بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو القول السديد العلامة السعدي رحمه الله تعالى في مقاصد كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر.
وعلاقة هذا الباب بكتاب التوحيد أن الرياء من الشرك، أن الرياء من الشرك، وهو مما يتنافى مع التوحيد، إما أنه يتنافى مع أصله إذا كان الرياء بالإسلام أصلا وأنه أظهر الإسلام نفاقا، كما قال سبحانه وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. فهذا رياء بأصل الإسلام نفسه. وقول الله سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وإما أن يكون الرياء في بعض الأعمال، والعمل الذي يدخله الرياء فإنه يكون حابطا طالما أنه يترتب آخره على أوله، فإنه يكون حابطا. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. لهذا أدخل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذا الباب في كتاب التوحيد لأنه يتنافى مع التوحيد. وأصل وضع هذا الكتاب في تقرير التوحيد وحكمه وبيان ما يضاد هذا التوحيد وهو الشرك، سواء ضاده من جهة الأصل أو من جهة الكمال. نعم.
وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
نعم، الشاهد في الآية: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح هو الذي يرجى به وجه الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يكون على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فدل هذا على أن قبول العمل متوقف على هذا، على الإخلاص. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه أحمد. قال فيه مسائل:
هذا هو الشرك الخفي. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه أحمد. هذا الشرك الخفي هل هو قسم ثالث فتكون الأقسام للشرك أكبر وأصغر وخفي، أو هو قسم أو وصف يتناوله القسمان؟ فمن الشرك الأكبر خفي وجلي، ومن الشرك الأصغر خفي وجلي، هذا هو، وليس قسما مستقلا. فالشرك الخفي ليس قسما مستقلا، إنما الشرك الخفي هو ما دخل في الشركين، فخفاؤه وظهوره في الأكبر وخفاؤه وظهوره في الأصغر. فمن الشرك الأكبر ما هو جلي ومنه ما هو خفي، كذلك الأصغر منه ما هو جلي ومنه ما هو خفي. لأن النبي فسر هنا فقال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاة لما يرى من نظر رجل، وهذا داخل في الشرك الأصغر. نعم.
قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية الكهف،
يعني ارجع إليها فإن فيها موضع الشاهد للتبويب، نعم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
الثانية الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله.
هذا هو حينما يقول الأمر العظيم يعني تفضل هذه المسألة فهي مرادي من الباب، فهي مرادي من الباب. الأمر العظيم إخلاص العبادة لله، وهذا أصل التوحيد، فالتوحيد هو الإخلاص، إخلاص العبادة لله. قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. فالتوحيد إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، فلا تدعو مع الله عز وجل غيره، ولا تشرك بالله سبحانه وتعالى أحدا في ربوبية في ألوهية في أسماء وصفات. فيقول الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله، رد العمل الصالح. فإن كان عملا قام الإنسان يصلي من أجل الناس فهذا عمله حابط، تصدق بهذه الصدقة من أجل الناس فهذا عمله حابط، خطب من أجل الناس فإن عمله حابط لا أجر له في ذلك. نعم.
الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى.
لماذا الله سبحانه وتعالى يرد العمل إذا دخله شرك؟ لكمال غناه، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. نعم. من عمل عملا أشرك فيما غير تركته وشرك.
الرابعة أن من الأسباب أنه خير الشركاء.
نعم.
الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء. السادسة
يعني إذا خاف النبي على أصحابه من الرياء فمن دون الصحابة من باب أولى، من دون الصحابة من باب أولى. ولا يقولن قال أنا رجل صالح ورجل عالم لا يخشى علي من الرياء. النبي صلى الله عليه وسلم خاف على الصحابة، خاف على الصحابة من ذلك. فإذا كان النبي قد خاف الرياء على الصحابة فمن دون الصحابة رضوان الله عليهم أخوف، نعم خاف عليهم أكثر.
السادسة أنه فسر ذلك أن يصلي المرء،
صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. سبحان الله، المسيح الدجال الذي فتنته عظيمة، وما من نبي إلا حذر أمته من الدجال. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هذه الفتنة ما بين خلق آدم وقيام الساعة فتنة أعظم من فتنة الدجال، وقال إنكم تفتنون في قبوركم قريبا أو نحوا من فتنة الدجال. فتنة الدجال فتنة عظيمة جدا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا خرج الدجال وإذا سمعنا بالدجال ألا نأتيه. ما في أحد يقول أنا سأذهب لأناظر الدجال وأقيم عليه الحجة، الحمد لله أنا لست في شك من ديني. لا تذهب ولو كنت صحابيا، لا تذهب، لكن إذا ابتليت به فافعل ما دلك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا تذهب إلى الدجال. ومنه أخذ العلماء فائدة وهي هجر أهل البدع وعدم سماع العلم منهم ولا الذهاب إليه مهما كانوا، ولو كانوا متخصصين في الفقه في العقيدة في الحديث في أي باب من الأبواب، مهما كان عنده من خير كما يزعم بعض الناس فإن الخير الذي عنده عند غيره. فلا تأتي دجالا من الدجاجيل أبدا ولا تجتمع به. لماذا؟ حتى لا تفتن. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتيه إلا العلماء، إذا سمعتم عن الدجال فلا يأتيه إلا العلماء، ما قال النبي هذا، إنما النبي خاطب الصحابة إذا سمعتم عنه فلا تأتوه. لماذا؟ لأن فتنته عظيمة، لأن الإنسان لا يأمن على قلبه أبدا مهما كان حصيفا مهما كان عالما، على الأقل يشوش الحق في قلبك، لأنه قد يورد شبهة لا تقوى على ردها ولم تحط أنت بالعلم، وليس باللازم أنك على السنة أنك تحيط بجميع الشبهات فترد عليها، ربما شبهة تعجز عن ردها فتتمكن من قلبك، فإن لم تردك عن الحق شوهت الحق في قلبك، إن لم تردك عن الحق شوهته أضعفته. ومعلوم أن الإنسان إذا سمع الشبهة وعجز عن ردها أثرت في قلبه ونكتت نكتة، ليس باللازم أن تكون نكتة سوداء، قد تكون نكتة بنية، قد تكون فيها من الكدر ما يتحول بعد ذلك إلى سواد، لهذا ابتعد. فأخذ العلماء من هذا، وهذا دليل قوي جدا مع الآية مع الآية وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها واستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى تخوضوا في حديث غيره. فهذا الحديث حديث قوي في هجران أهل البدع وعدم السماع لكلمه، وكذلك لكتبه، فلهم ولكتبهم ولأشرفتهم وللأخذ بفتواهم وأي شيء فر منهم فرارك من المجذوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم ما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أمرا يستهين به الناس، أمرا يستهين به الناس، وهو الشرك الخفي. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاة لما يرى من نظر رجل. وقد يكون وجه الخوف هنا من هذا الرياء لأنه قل يسلم منه واحد، قل يسلم منه واحد، وأمر لا تتفطن إليه. نعم.
قال السادسة: أنه فسر ذلك أن يصلي المرء لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل.
نعم، هذا له أحوال، من نظر رجل إليه هذا له أحوال. أن تدخل الصلاة أصلا وأنت تريد مراءة الناس فهذا العمل حابط. الثاني أن تدخل الصلاة لله سبحانه وتعالى ثم يدخل رجل فتزين الصلاة من أجله، فهل يحبط العمل فيما تعلق الرياء به أو يحبط العمل كله؟ هنا بالنسبة للصلاة يحبط العمل كله لأن آخر العبادة مترتب على أولها. أما إذا كان العمل متجزئا، رجل أعد 100 جنيه للنفقة فأخرج 10 لله، ثانية ثالثة رابعة ثم أخرج الباقي لغير الله، حبط ما تعلق به الرياء. أما ما أنفقه الله سبحانه وتعالى فهذا مقبول. فإذا كان العمل يترتب بعضه على بعض يحبط كله، وأما إذا كان لا يترتب بعضه على بعض فسد بطل ما كان يتعلق به الرياء. فدل هذا على خطورة الرياء وأن هذا من الشرك الذي لا يتفطن إليه كثير من الناس، وأنهم ما يحتاجوا إلى جهاد. ولهذا يقول بعض السلف: ما عالجت نفسي على شيء أشد من معالجتها على ماذا؟ على الإخلاص. صعب، لأنه فريضة تكون معك في كل كلمة، في كل حركة، في لبستك، في مشيتك، في هيئتك، في كلمتك، في تصنيفك، في كل شيء. فالصلاة تجب 5 مرات في اليوم والليلة، عندك صلاة 5 مرات، عندك زكاة إذا كان عندك مال وبلغ النصاب وحال عليه الحول بشرطه. ولهذا قد تعيش ظهرك كله لا تؤدي زكاته، وقد تعيش ظهرك كله لا تحج إلى بيت الله الحرام لأنه لا يجب عليك الحج حيث إنك عاجز، ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. يعني يموت الإنسان بلا حج، ويموت الإنسان بلا زكاة، وقد يموت الإنسان بلا صوم إذا كان مريضا يعجز عن الصوم فيطعم. لكن لا يتصور أن يعيش الإنسان بلا إخلاص في كل لحظة، فريضة مستمرة. ولهذا فعلا أشد شيء على العبد الإخلاص. معك في الجهاد إن رفعت سيفا، معك في التصنيف إن وضعت سن قلم، معك في خطبتك، معك في صلاتك، معك في أذانك، معك في ائتمامك. فالإمام والمأموم مخاطبان بالإخلاص، والخطيب والمأموم مخاطبان بالإخلاص، والراعي والرعية والمجاد كل هؤلاء مخاطبون بالإخلاص. كل واحد عامل المسجد مخاطب إذ يكنس المسجد، والمؤذن مخاطب بهذا. سبحان الله، فريضة عظيمة يا إخواني. الإخلاص يكون مع الإنسان دائما أبدا طالما هذا العمل طاعة ويرجى به وجه الله سبحانه وتعالى. حتى الأعمال العادية بالنية تتحول إلى عبادات إذا قصد الإنسان بها وجه الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص، بل في الصحيحين: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. حتى ما تجعل في امرأتك، حتى اللقمة تأتي بها إلى امرأتك، تذهب إلى السوق وتأتي بالطلبات. فإنك إن أخلصت العمل لله سبحانه وتعالى هذا مع كون عادة مثلا ومع كونه نفقة تلزمك، إلا أن الإنسان يتعبد الله إن نوى بها وجه الله سبحانه وتعالى أجر عليها، وإلا يكون الإنسان كلافا يأتي بالنفقة الواجب عليه من جهة براءة ذمته من هذا الباب برئت، لكن يبقى أجره لا أجر له إن لم يقصد ذلك وجه الله سبحانه وتعالى. فالشاهد الإخلاص مع الإنسان دائما أبدا. ولهذا يقول: ما جهدت على نفسي على شيء أشد من مجاهدتي على الإخلاص. قد يسهل على الإنسان أن يجاهد في كل باب، حتى باب الصلاة الذي هو أعظم الأركان العملية، لكن الإخلاص هذا يحتاج إلى يقظة، يحتاج إلى يقظة. الإنسان سبحان الله قد يكون مخلصا في خطبة إلا في إشارة مثلا، إلا مثلا في كلمة، قد يستدل استدلالا حسنا في شيء في الخطبة، وهو رجل قصد وجه الله عز وجل به، فيدخل إلى نفسه شيء من العجب أو غير ذلك. وذلك لأن الشيطان حريص على أن يخرج الإنسان من عمله. أولا الشيطان يحرص ألا تعمل، ألا تعمل أصلا العمل، فإن تغلبت عليه وعملت حريص أن يحبط عملك بترك الإخلاص، فإن عجز عن ذلك جاء حتى بعد العمل وجعلك تسمع وتتكلم عن عملك معجبا بنفسك مغطرا به أو كذا، ما ييأس الشيطان حتى تخرج روحك من جسدك، ويحاول أن يحبط هذه الأعمال ولو إلى الممات، لا سيما الأعمال الكبيرة العظيمة، يريد أن يفرغها من الأجر والثواب. نعم، فالإنسان يحتاج إلى جهاد مستمر في باب الإخلاص، والناس فيه بين مستقل ومستكثر، إلا الخلص من البشر ممن أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من صحابته الكرام، وعلى رأسهم العشرة، وعلى رأس العشرة الأربعة خلفاء، وخير الصديق رضي الله عنه. فهذا أمر عظيم وصعب، صعب جدا. مسألة الإخلاص دي صعبة جدا جدا جدا، ما لا نقول من أصعب الأشياء، هي أصعب الأشياء، هي أصعب الأشياء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أدى هذا المعنى بأعلى ما يكون من الأساليب: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال، يعني متقرر عند الصحابة الخوف من المسيح الدجال وخطورة هذه الفتنة العظيمة، متقرر. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ فتنة المسيح الدجال ليقرر هذا المعنى: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال، ثم ذكر الشرك الخفي. نعم، يعني كان مرائيا ثم بعد العمل أخلص، ما ينفعه إخلاصه خلاص، لكن يتوب، هذه تكون توبة، يعني استغفر الله عز وجل مما كان. إنما إذا كان هذا العمل لغير الله أصلا حبط، لكن الإنسان يأثم على هذا، فإذا تاب الإنسان ونوى الإخلاص في سائر الأعمال فإن الله عز وجل يتوب عليه. نعم نعم، هذا ليس رياء، هذا اسمه دافع رياء وليس رياء، دافع رياء. الرياء يتمكن من قلبك وتسير معه، إنما هذا يسمى دافع رياء. فمدافعة الرياء جهاد، وأنت مأجور على ذلك، لأن الشيطان حتما سيعرض، الشيطان لابد أن يعرض عليك هذا في أذانك، في صلاتك، في أي باب من أبوابك. شوف أنت طالب الآن جالس، لست شيخا تدرس، يعرض عليك الشيطان الرياء: أنا بحضر الدروس وأنا كذا، وأنت شيخ، أنت صدرت، عرض عليك الرياء، وأنت مؤذن وأنت عامل، لو قام واحد الآن جاب كأس ماء للشيخ يعرض الشيطان عليه الرياء. العرض هذا حاصل، مثل ما يعرض عليك الشيطان أحوال الدنيا والوساوس بحيث يخرجك عن خشوعك، يعرض الشيطان عارض، لكنك تجاهد هذا. فعرض الشيطان الرياء ومدافع ذلك لا يقال رياء، أنت ما وقع في قلبك هذا، لكن هذا يسمى دافع رياء، فأنت في جهاد، أنت مأجور على هذا. فالعبرة أن يتشرب القلب الرياء ويتمكن منه وينساق الإنسان معه، إنما المدافعة لا، ليست كذلك. المدافعة هذا من نوع الجهاد الذي يكون في الصلاة، مثل مدافعة الوساوس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا أقيمت الصلاة جاء الشيطان وعرض عليك إيه كذا وكذا، أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا، والإنسان يدفع فهو يعرض يقول أذكر كذا، والإنسان يتدبر أمر صلاته ويخشع، فهذا ليس يخرج عن به الإنسان عن الخشوع، بل هو من نوع الجهاد. كذلك أيضا الرياء يعرض عليك والشيطان يعرضه عليك، العبرة بتشرب القلب. نعم نعم نعم، هذا إخبار عن هذا، يعني في أول مراحل ربما كان حديث السن تعجبه نفسه كذا، يعني يريد أن يطلب ليكون كذا، لكن لما سمع من العلم ما سمع وسمع من أحوال السلف ما سمع عرف ما كان عليه، ولهذا صار من أخلص الناس. وفعلا الإنسان قد يأتي كذا، قد تكون نية في الأول إنه ما سمع أثار ولا سمع حديث ولا سمع قصص الصحابة ولا قصص التابعين ولا إلى غير ذلك، فقد يكون الإنسان عنده نوع يعني عجب أغراض أخرى. لكن إذا في الطلب في البداية لأن ما عنده الحصيلة التي يقوم قلبه بها على الإخلاص الشامل الكامل، لكن سمع هذا الموقف وسمع هذه القصة وسمع هذا كذا 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 إلى آخره، فلا زال العلم يقوم ويقوم ويقوم حتى يصبح إماما في العمل والعلم. وبعض الناس كده ممكن يجي واحد يصلي بك في رمضان من التراويح وكذا وخلاص، ده مسجد كبير وفي ناس ومش عارف ايه، ويأتي يريد يعني عنده شيء من مثل هذه المعاني، ولكن مجرد أن يأتي يختلط بإخوانه ويرى كذا ويسمع دروس وآخره يخرج من يتحول أمره، فيكون ربما من أعظم الناس ايه قصدا وإرادة. فكثير من أعمال طلبنا العلم لغير ذا فأبى الله عز وجل أن يكون له، يعني قدرا وكونا لما يعلم من حال العبد، فأعانه على الناس ووفقه حيث ترك مثل هذه النيات. فهي فيها إشارة إلى أن الإنسان قد يكون له في البداية أنواع من المرادات، يبقى واحد مثلا رايح عند شيخ كبير من أهل العلم، يعني واحد مثلا سافر من هنا رايح تلقى العلم على الشيخ الفوزان أو الشيخ فلان، يعني من باب يكون له نوع ترجمة أو شيء من هذا، عنده نيات وهو عنده خير وكذا، بس من ضمنها يعني هذه الأشياء نوايا غير صحيحة. لما عاين الشيخ الفوزان وجلس عند الشيخ الفوزان وتعلم من الشيخ الفوزان ورأى الشيخ الفوزان وقرأ العلم عليه، قال استغفر الله، بئست النية هذه، استغفر الله ويصبح هذا من المخلصين إن شاء الله فيما بعد ذلك. فقد يكون عند الإنسان دوافع قبل العمل، ولكن يأبى الله عز وجل لعلمه بحال هذا العبد وأنه يستحق الخير، يوفقه الله سبحانه وتعالى لترك مثل هذا الداء ويجعل عمله خالصا لله سبحانه وتعالى. رجل قد يخرج من أجل مغنم يقاتل من أجل مغنم، فيأبى الله إلا أن يجعله لله. رجل يتعلم من أجل شهرة، فيأبى الله إلا أن يجعل ذلك لله. رجل يبني المسجد ليقال كذا، فيأبى الله عز وجل إلى أن يجعل ذلك لله، أي أن يحول نيته وأن يعينه على نفسه حتى تخلص من هذا الرياء ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وإلا فهذا الباب لا سيما باب الطلب بالذات، لأنه باب طويل، الإنسان ما يحصل ثمرته إلا بعد جهد وعناء، فلا شك أن في خلال هذه المحطات قد يحصل ما يحصل من الجواذب والصوارف التي تصرف الإنسان عن تحقيق الإخلاص شيئا فشيئا ينتفع الإنسان. ولهذا يا إخواني إحنا بننصح أنفسنا وإخواننا دائما باللزوم الحلق، لزوم سماع العلم، لا تبتعد، لأن الإنسان إذا ابتعد يكون وحده. ومعروف الواحد فينا سبحان الله، الواحد فينا إذا نزل إلى السوق خلط الناس بس يعني يجد تغيرا، فما بالك لو ابتعد عن العلم. الواحد فينا يخرج من الدرس بعد 3 ساعات ولا 4 ساعات ولا دورة علمية ولا كذا، والله لو إخواني خرج من المسجد بعد طلب علم يوم كامل من الفجر إلى العشاء وذهب يشتري شيئا من المحل أو كذا، ربما سبحان الله هجم عليه ما هجم من شبهات من شهوات من كذا، يعني تعرفون الصوارف كثيرة. فإذا كان الإنسان مرتبطا بالصالحين ومرتبطا بأهل العلم ومرتبطا بالعلم، دائما العلم يكون منظفا معينا له على التغلب على مثل هذه الأشياء. وإلا إذا ابتعد الإنسان حصل له من الضعف وحصل له من انصراف الهمة ما حصل وهكذا، والتغير صحابي نفسه يقول يا رسول الله إن نكون معك فنذكر الآخرة وكذا، كأنها رأي عين، حتى إذا رجعنا إلى أولادنا عافسنا الأولاد والضيعات وكذا تغير الأمر وتغير الحال. هذا الصحابي نفسه مجلسه مع رسول الله غير مجلسه مع أولاده وزوجته، فكيف مع السوق، فكيف مع كذا. فهناك أشياء تقوم. اليوم أنت سمعت مثلا أثرا مثلا عن ابن المبارك، فقوم فيك أشياء. سمعت أثرا عن الزهري، سمعت أثرا عن فلان في الطلب في كذا في كذا في كذا، فالإنسان يستقيم يا أخواني. الرأس تقوم والقلب يصح حاله بالأثر الواحد، مهما كنت بالأثر الواحد الإنسان ينتفع بالأثر، لا تعلمه فإن علمت تنتفع. أثار عظيمة، أثار السلف سبحان الله في كل باب. حديقة غناء مثلا في باب الأدب، يعني بعض الإخوة مثلا قدسين بباب الأدب، يركز على باب العلم، لكن أدب العلم والانتفاع بالعلم والسمت وكذا قد لا يلتفت إيه. لكن لما تقرأ مثلا أثرا لإمام من أئمة الدنيا عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى، يقول طلبت العلم فحصلت منه شيء، ذهبت إلى أهل العلم وطلبت العلم على أيديهم فحصلت منه شيء، وطلبت الأدب فوجدت أهله قد ماتوا. وجد من يتعلم على يديه. أما الأدب فعزيز، أين أهل الأدب؟ قد يوجد أهل العلم. فدل هذا عليه عزة هذا الباب وعلى أهميته عند السلف. هذا لفت نظر حينما تقرأ هذا الأثر مثلا، يعني أو تستمع إلى هذا الأثر، تجد في نفسك من الاهتمام بباب الأدب والسمت وإلى آخره. كنا إذا طلبنا العلم نظرنا إلى صلاة الرجل وإلى سمته وإلى كذا قبل أن يستمع الواحد العلم، فأثار السلف تقوم. نعم.
قال نعم. باب
الله أعلم صحتها، ما تشاهد العبد في 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 إخلاصه الإخلاص فهو فاحتاج فخلاص يحتاج إلى إخلاص، الله أعلم بالأثر. لكن إن كان صحيحا فتوجيهه أنه رأى أنه قد أخلص فوجد في نفسه، وقع في نفسه هذا الإخلاص وعد عمله شيئا، فوقع في نفسه شيء من العجب، فهذا احتاج إلى إخلاص. يعني أصاب إخلاصه آفة. هو عمل هذا العمل، عمل هذا العمل بإخلاص أو كذا، لكن وقع في نفسه هذا الموقع. والصالحون لا تقع أعمالهم في نفوس موقعا يصابون بسببه بالغرور، إنما في باب حسن الظن فقط. يعني الإنسان يحسن الظن بربنا وفقه لهذا العمل فيحسن الظن، لكن لا يزال خائفا، الله أعلم يموت على هذا العمل أم لا، الله أعلم تقبل الله عز وجل هذا العمل أم لا. وهذا السر في قول أهل السنة والجماعة، بأن الإنسان لا يقول أنا مؤمن، لكن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن أرجو، إلا أن يكون مخبرا عن اعتقاده، آمنت بالله ورسوله، آمنت بالملائكة، آمنت بالرسل بالكتب، هذا شيء آخر إخبار عن المعتقد أو كذا. أما أن أبين الحكم عند الله، أنا مؤمن يعني عند الله، الله أعلم، لكن أنا مؤمن محقق أركان الإيمان، مؤمن بالله، مؤمن بالرسول، مؤمن بالكتب، مؤمن بالرسل، مؤمن بكذا، ماشي أخبر عن إيماني الذي هو الفريضة التي أقوم بها، أنا صليت وأنا كذا، لكن الله أعلم قبلت الصلاة أم لا. أنا مؤمن عند الله سبحانه وتعالى، الله تقبل من إيماني، أنا مؤمن، هذه الكلمة تقتضي الكمال، أنا مؤمن الإيمان الكامل الذي لم أغادر فيه شيئا أو كذا، الله أعلم. فالإنسان لا ينظر إلى عمله من هذا الوجه، يخاف أن يحبط عمله، يخاف أن لا يتقبل الله عز وجل عمله، يخاف أن يفتن، يخاف كذا. ولهذا جمع الصحابة، بل سادات الصحابة، بين العمل هذا وبين الخوف على عدم القبول. ولهذا كان ابن عمر أظن يقول لو أعلم أن الله يتقبل مني سجدة واحدة لكان خيرا لي من الدنيا وما فيها، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. فده إخلاصه يحتاج إلى إخلاص، لأنه عاين إخلاصه، وقع في نفسه موقع عجب بموقع كذا، فهنا يحتاج يخلص. إنما لو مثلا إنسان حمد الله أنه أخلص هذا العمل وهو يعلم أن إخلاصه هذا الحمد لله تم له الحمد لله، ولهذا يعد هذا العمل من أرجى أعماله، هذا لا يحتاج إلى إخلاص. ولهذا أصحاب الغار لما حصل لهم ما حصل، كل واحد أبرز عملا معينا، هذا العمل هو منذ أن عمله وهو واقع في نفسه، واقع في نفسه موقع إيه؟ موقع عجب، موقع شيء عين هذا العمل، يقول يعني أنا كذا بحيث يحتاج إخلاص، لا، إنما موقع تحقق الشرط، موقع الرجاء، موقع إحسان الظن بالله لوجود هذا العمل، فله عمل يتوسل به إلى الله عز وجل إن وقع به شيء. ولهذا تقدم كل واحد بعمل هو أرجى الأعمال عنده، هو أرجى الأعمال عنده. إنما العبارة التي هي فيها أنه إذا يعني رأى إخلاصه أو الإخلاص فيه، ما تشاهد العبد في إخلاصه، الإخلاص هو يحتاج إلى إخلاص، يعني بمعنى أنه أعجب بذلك ورأى أن هذا العمل قام على كذا وأعجب به. نعم. إنما إذا عرف أنه مخلص في هذا العمل، وأن أحدا لما يطلع عليه وأنه أعده للقاء ربي سبحانه وتعالى، فهذا يحتاج إلى إخلاص، هذا هو الإخلاص، قد أتى بهذا الإخلاص. نعم. نعم، جملة السيئات عموما، كل من تاب من ذنب تاب الله عز وجل عليه وبدل سيئته إلى حسنة، لأن التوبة حسنة. ما معنى أن يبدل سيئته حسنة؟ لأن التوبة حسنة، فسيئت المعصية، سيئت كذا، سيئت كذا، طب إذا تاب العبد من ذلك صار عنده حسنة التوبة. نعم.
قال: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وقول الله تعالى: من كان يرجو، من كان يريد الحياة الدنيا. دمج هنا. نعم. البابين مع بعض. دمج البابين مع بعض.
نعم.
قال: من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. قال: فيه مسائل، الأولى
يعني عند الناس، يرحمك الله، يعني عند الناس، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، لأنه ليس له وجاهة، ليس له وجاهة دنيوية، إنما عند الله سبحانه وتعالى عظيم، لكن ليس له وجاهة دنيوية، لكنه يعمل لله سبحانه وتعالى. طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل، حامل كتابه أخذ بعنان فرسه، رافع سيفه، وهكذا يرجو وجه الله سبحانه وتعالى، إن كان في الساقة كان في الساقة، إن كان في الميمنة كان في الميمنة، إن كان في المؤخرة كان في المؤخرة، ليس يعمل إذا كان في المقدمة فقط، فإذا كان في الساقة أو كذا اعتذر، أنا بعتذر، ويترك الساحة، يترك الساحة، لماذا؟ لأنه ليس رأسا فيها، بئسة النية وبئس هذا العمل. حتى في العمل الدعوي للأسف الشديد، بعض الناس يعمل إن كان مسؤولا، إن لم يكن مسؤولا، فإنه ينصرف، يعمل إن كان شيخا، فإن كان طالبا ينصرف، ربما لا تراه في الدرس إلا مرة واحدة، لكن إن كان شيخا ما شاء الله ما ترك ولا درس واحد، ولا درس، عنده طالب، عنده طالبين، عنده 10، عنده 100، عنده 1000، عنده كذا. الإنسان يقبل على الطاعات، وإقباله على الطاعات لا ينظر فيها إلى الناس، لكن ينافس الناس في الطاعات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ينافس الناس في ذلك، وإن كان محله أنه عين في الساق، عين في المؤخرة، قيل له عزل، قيل له اترك الإمامة ويؤم غيرك، ما يجد في نفسه شيئا. هو أن كان يؤم من أجل من؟ من أجل الله. وهل فرق بين أن يكون إماما أو مأموما؟ خلاص، رأى أهل المسجد أنك تكون مأموما ويتقدم فلان يكون إماما، اترك الأذان ويؤذن غيرك. هل تترك المسجد؟ أبدا لا تترك المسجد ولا تترك الدعوة. إن لم تكن رأسا تركت هذا، يبقى أنت داعي إلى نفسك، هذا داعي إلى نفسك ليس داعيا إلى الله سبحانه وتعالى. آخذ سيفك وخارج إلى الجهاد، وأنت القائد يوليك الإمام، حتى إذا اقتربت المعركة أخذ السيف منك وأعطاه غيرك وقال لست أنت بحامل الراية ولست بالقائد، لما قائد فلان أو علّه. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم ما سألوا عن هذه الأشياء. خرج الصحابة تحت إمرة أسامة بن زيد. ومن أسامة بن زيد في سادات الصحابة؟ من أسامة رضي الله عنه في سنه وحدثة سنه وفي فضله يفوق الكثير، لكن خرجوا معه، خرجوا معه ولم يراعوا هذه المسألة ولم يتكلموا في هذه المسألة. خالد بن الوليد رضي الله عنه يتولى القيادة الجيوش وتحته من هو أفضل منه، عمرو بن العاص في غدوة ذات السلاسل لما أرسل النبي أبا عبيدة مددا له، وأبو عبيدة بن الجراح خير من عمرو بن العاص رضي الله عن أبي عبيدة وعن عمرو بن العاص، فإنه يرجو الطاعة ما عند الله سبحانه وتعالى، يقوم بطاعة يرجو ما عند الله عز وجل. هذا طبعا أمر عظيم جدا جدا، لأن بعض الناس كما قلت يحسن العمل إن كان رأسا، فإن لم يكن رأسا وجدت التخلف، بل ربما وجدت بث الفرقة، طالما أن العمل هذا ليس هو المسؤول عنه يبدأ بقى ينفث إيه؟ سمومه حتى يفشل هذا العمل، حتى يفشل هذا العمل. لماذا هو ليس الإمام؟ لماذا ليس هو المدرس؟ لماذا ليس هو المسؤول الإداري؟ لماذا ليس هو الأمير؟ لماذا ليس هو؟ فإذا كان الإنسان يعمل لله سبحانه وتعالى وطاعة قائمة، عمل على أي صفة كان، على أي صفة كان. نعم.
قال فيه مسائل: الأولى إرادة الإنسان.
فطوبى لعبد ناخذ بعنان فرسه في سبيله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان فيها. اجلس هنا أنت، وهو إنسان فاضل وكذا، اجلس أنت على الباب، يجلس على الباب، إيه الإشكالية هذا؟ إيه الإشكالية؟ وزع الطعام، وزع الطعام، أكنس لو سمحت، أكنس لو سمحت، إيه الإشكالية في هذا؟ أكنس الحمام، أكنس كذا. الأخ الفلاني لا هذا ما الأخ الفلاني، هذا ما توزعوش، ما تدخلهوش فيه كذا، الأخ الفلاني هذا أكلفوه أولا. إن لم يستجب سريعا فليراجع نفسه. الأخ الفلاني يأخذ من إخوانه، فسيد الناس خادمهم، سيد الناس خادمهم. أنا أكون مسؤول نظافة، إيه الإشكالية؟ أكون مسؤول نظافة ونظف، أنا المسؤول. يلا يا إخواننا، يلا بارك الله فيكم، مش الأخ فلان تجد هذا عثرة انك انت لو سمع لا يعني والله بس اصلحنا الاخوه كلها، ويعني والله احنا لولا ان مضطرين تعمل خطبه عصماء مكونه من 5 صفحات لغايه ما تقوله مثلا ايه يعني لو سمحت، ولو يعني الاخوه شالوك ماشي بس يعني ايه ابقى هم اكنس بس، ولا يعني نظف بس، ولا مثلا وزع السندوتش هذا، ولا لو سمحت يعني تبقى في الكرسي الخلفي لان الاخ ده يعني مريض ومحتاج الكرسي امامي جنب الهوا، فمعنيش يعني اترك ايه. تجد صعوبه وانت تتعامل، صعوبه وانت تتعامل في الكرسي الاخير، في الكرسي الامامي، على الباب، بداخل الباب، خلاص خليك للسياره الثانيه، خلاص اكنس، اطبخ، اعمل اي شيء، انا في خدمه اخواني. والله عز وجل يبارك لك على قدر هذا الاخلاص. وإن رفعة القدر ليست في التعالي يا إخوان، رفعة القدر في التواضع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما تواضع عبدنا إلا رفع. يا إخوان اللي يريد الرفعة يتواضع، يتواضع الذي يريد الرفعة يتواضع، لأن الله يرفع، تلك رفعة الله لك، إنما لو أردت أن ترفع أنت نفسك وكلت إليه، فمن أراد أن يرفع نفسه أذله الله، إنما من تواضع لله رفعه الله. فأن توكل في الرفعة إلى نفسك أو توكل في الرفعة إلى رب الناس، هذه رفعتك، رفعتك. خذ القمامة هذه، خذ كذا، اعمل كذا، سوي كذا، نظف، اعمل، تواضع لإخوانك الصغير عندك كالكبير، تواضع فيها، تواضع لجيرانك، تواضع للناس. حتى ولو كنت شيخا، حتى لو أنك رأس الشيخ، رأس المجلس، كن على رأس المتواضعين، كن على رأس المتواضعين. مش شيخ له مؤهلات، تقصيب الجبين، عدم الابتسامة، عدم الفتل كذا، ما التلفون كذا، الأخ خد تلفونه، الأخ ابقى اتصل بس على التلفون ينسق معايا. ليه يعني؟ طالما احمل تلفون رد على الناس قدر مستطاعك، شيء لا تستطيعه أو كذا خلاص، لكن لا تؤصل. صارت المؤهلات كده، مؤهلات يبقى مجاهد السكرتير، ويبقى علاء لو أردت تأخذ كذا، ويبقى فلان لو وأنا ما وأنا كذا وأنا. لماذا يعني؟ لماذا هذا كله؟ لماذا؟ فمن أراد الرفعة الحقيقية فعليه بالتواضع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالطريق إلى الرفعة الشرعية الحقيقية التي ما يتحرك قلب الإنسان إليها، إنما العبد يريد أن يكون له الرفعة عند الله، لكن يأبى الله إلا أن يجعل له الرفعة طالما أنه أراد الله سبحانه وتعالى. وكما أن العبد إذا أخلص لله سبحانه وتعالى، وكما أن العبد إذا عمل عملا أشرك فيه مع الله غيره وأراد بهذا العمل دنيا فإن الله سبحانه وتعالى يعاقبه بالدنيا، كذلك إذا أراد بها آخرة وجه الله سبحانه وتعالى رفعه الله سبحانه وتعالى. ولهذا انظر إلى سادات إلى الصحابة رضوان الله عليهم، ما ماتوا إلا وهم يسودون الحمد لله الدنيا، ولهم من المكانة ما لهم، ولهم من السؤدد ما لهم. وانظروا إلى العلماء، ما تحركت نفوسهم لعلو وأبى الله عز وجل إلا أن يذكر هؤلاء العلماء على ألسنة الخلق بالثناء، حتى يصبح يعني سيد الناس يتمنى أن يصافح الواحد منهم، يتمنى وهو ليس عنده ملك ولا شيء، ليس عنده ملك ولا شيء، وليس عنده شيء من الدنيا، ولكن عنده محبة الله سبحانه وتعالى، وعنده إخلاص العمل لله عز وجل. فهذه أمرات تظهر، أمرات تظهر. فيوم أن تجد في نفسك هذا اعلم أنه ليس من سوء أدب من قال يا أخي أكنس، وإنما هو من كبرك. ما ليكنس لك أنت؟ يعني ويكنس لك؟ رضيت أن يكنس أخوك لك وينظف لك دورة المياه وتأبى أنت أن تنظف حتى لنفسك؟ فما المانع؟ ما المانع؟ أنا أتكلم بعموم، ما المانع أن يكون الإنسان مؤديا هذه الطاعة غير ناظر إلى موضع قدميه؟ أهو في الساقة؟ أهو في الميمنة؟ أهو في الميسرة؟ أهو في المقدمة؟ أهو كذا أو كذا إلى آخره؟ لا، ما ينظر إلى هذا، ينظر إلى شيء واحد فقط، موضع قدمي عند الله سبحانه وتعالى. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. سلني، قال مرافقتك في الجنة، مرافقتك في الجنة، أو غير ذلك؟ قال هي يا رسول الله، هي يا رسول الله، ما أريد إلا هذا. إنما هو خادم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يخدم. أما عمله فالخدمة، وأما طلبه فمرافقتك في الجنة. ماشي، هو ده بقى اللي احنا عاوزينه، هو ده المعنى اللي نريد أن يكون الإنسان منا في المقدمة، على رأس المقدمة، على رأس الأئمة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فهو في عمله المشاهد خادم لرسول الله، وأما في أمنيته وطلبه فمرافقتك في الجنة. مش الجنة، مش الجنة، مش أسألك الجنة، ادعو الله لي بالجنة، لا، مرافقتك في الجنة، مرافقتك في الجنة أعلى ما يكون، أعلى ما يكون. يتحرك الإنسان أيا كان مكانه. عند مسلم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة سمع، قال ألا من رجل صالح يحرسني الليلة؟ النبي يقول صلى الله عليه وسلم في جوف بيتي يقول هذا، فإذا بموقع أقدام وصوت أقدام، قال من؟ قال سعد بن أبي وقاص رسول الله، سعد بن أبي وقاص. سبحان الله، من الذي حرك ومن ومن؟ وأتى سعد ليخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي هذا الفضل. النبي يقول ألا رجل يحوسن، وكأن المسألة يعني مرتبة، النبي عارف أن يجي سعد لا لا أبدا، النبي ما عارف أن يأتي سعد، النبي ما يعلم الغيب، ولا سعد يعلم أن النبي سيقول هذه الكلمة. ولهذا صارت من فضائل سعد، فسعد بن أبي وقاص رجل صالح. ألا من رجل صالح يحرسني الليل، الله أعلم ماذا كان عليه سعد من الإخلاص الذي ارتقى به إلى هذا. فاعمل لله يرفعك الله. الحافظ النووي في أربعنيته، أنا أقول يمكن أقل طالب بإخواني فينا يستطيع أن يضع الأربعين هذه بسهولة، بل يضع 100 حديث مأخوذة من الصحيحين وموزعة على الأبواب. يعني ماذا في الأربعين النووية؟ بالله عليكم يا أخوان، ماذا فيها يعني جديد؟ جمع أحاديث فيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها الحسن، وهي في جملة الآداب التي يمكن الإنسان أن في مجلس واحد الآن بعد الأجهزة هذه وسعة وسهولة البحث يستطيع الإنسان أن يجمعها سريعا. لكن ما لي هذه الأربعين منذ أن صنفت وإلى اليوم؟ كم الذي حفظها؟ وكم هم الذين شرحوها وعلقوا عليها ووزعوها وطبعوها؟ والنووي النووي 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 النووي. فهل هذا رجل يا ترى ألفها ليعرف بها؟ لو كانت كذلك لا، ربما عرف بها في زمانه وفقط، لكن في سائر الأزمان. فمن أراد الرفعة فليعلم أن الرفعة من الله سبحانه وتعالى، وأنها لا تكون إلا بالتواضع، فيتواضع الإنسان. العمل الدعوي يحتاج كل أحد، يحتاج الخادم ويحتاج الدال. يا رجل تعال من هنا، الطريق هنا، نعم الفعل هذا. ما تقول أنا يعني أكون دلال فقط، دلال على نعم تكون دلالا. فالدال على الخير كفاعل. من دعا إلى هدى كان له أجر وأجر من عمل به يوم القيامة. نعم الدال له مش الشيخ ولا الطالب. يا جماعة بنت مسجد، أنا رجل أمي بنت مسجد وأنا بحب السنة، خذوه. يا سلام، كل كلمة استقال في هذا المسجد في ميزان حسناتك. يا جماعة أنا عندي فلوس وما عندي علم، إيه الكتاب اللي بتقرأ فيه ده اسمه إيه؟ طيب أنا متبرع ب 100 كتاب يوزع على الإخوة في ميزان حسناتك. ليس باللازم حتى تعطي أن تكون شيخا، بل كن دلالا، كن محبا. الرجل يحب القوم ولما يلحق به، ما عنده المكانة التي للقوم لكن عنده الحب لهم. قال أبشر فإن المرء مع من أحب. تبلغ به حبه هذا المبلغ، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فكن واحدا من هؤلاء، لا تنتظر المقدمة عند الناس، اسعى إليها أن تكون عند الله سبحانه وتعالى. لكن تعالى عند العمود يبقى عند العمود، على الباب عند الباب، تحت يبقى تحت. للأسف الشديد هذه من آفات الدعوة، وأقول بكل صراحة هذه التي يسقط بها أولا من يسقط. والله ربما كثير من هؤلاء ثبت على باطله، لأنه لو رجع إلى الحق سوف يتغير ترتيبه، سيتغير الترتيب. هو هنا الرأس، وقد أخطأ وانحرف، ولو تاب لكان هنا رقم 2 في الترتيب، لأنه تاب على يد رقم 1، أو تاب لما نصحه رقم 1، وبالتالي سيكون رقم 2. لا، سأبقى رقم 1، لكن في الباطل ولو. هذا أمر يحتاج إلى توفيق، هذا أمر يحتاج إلى توفيق، يحتاج إلى توفيق أن يتحول من رقم 1 إلى رقم 2 فقط. كيف لو كان يمكن أن يكون رقم 10؟ لأنه هنا ستحول من شيخ إلى طالب، أو يتحول من شيخ كان أولا إلى شيخ ثاني. هذه التي تكون حجر عثرة أمام توبة، أمام رجوع. ولم ينظر إلى سادات الصحابة، أصبت حدا فطهرني ولو قال الناس عني إني زان. لعلك ما راك أحد، لعلك أصبت حدا فطهرني. اذهبي حتى تضعين الحمل، أصبت حدا فطهرني. تفطمي، أصبت حدا فطهرني. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم فشد عليها ثيابها، ثم أقيم الحد عليها، ثم قام النبي صلى عليها. فقال عمر: تصلي عليها وهي زانية يا رسول الله؟ انظر إلى الرفعة، امرأة سيقال عنها زانية، لكن أرادت المكانة عند الله، ما أرادت عند الناس. ولم تعد المرأة أبى الله إلا أن يكون لها فضلان فيما يظهر. الفضل الأول لم تعد الزانية، إنما صارت التائبة، وصارت قدوة للتائبين، قدوة للتائبين. فالغامدية التائبة ليست الزانية. الأمر الثاني، لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة حين يعصون لوسعته، أو على 70 لوسعته. فحصل لها الرفعة، الرفعة بهذا. إن كان في الساقة، كان في الحراسة، إن كان في الميمنة، إن كان في أي شيء، أدى هذا العمل لله سبحانه وتعالى، ولا يراعي قدره عند الناس، ولا موضع القدمين عند الناس، إنما عند رب الناس. فاحرصوا يا أخواني، احرصوا على هذه المسألة. وأنا قبلكم، الإخلاص أهم شيء. العمل للدين لا تنظر فيه إلى المرتبة، انظر إلى العمل للدين. العمل للدين هو ده اللي تنظر إليه. كن هذا الرجل، كلفني أنا 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 في الإمارة، أعطني، أمرني. هنا يأتي التوجيه: لا، لن نؤمرك. أعطني إياها، لن نعطي هذا الأمر أحدا طلبه، إنما أنا 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 من يأخذ هذا السيف بحقي. أنا رسول الله، تقدم، كن أنت أنا أول واحد. أنا من يضيف هذا الرجل؟ أنا يا رسول الله، وليس في بيتي إلا كسرات من خبز. فكن أنت هذا الرجل الذي يرفع يده أولا ليكون على رأس العاملين للدين. أعمل للدين وأنا شيخ، أعمل للدين وأنا طالب، أعمل للدين وأنا زوج، أعمل للدين وهي زوجة، أيا كان الموقع. فإذا لم تستطع الأخت الزوجة أن تحضر درس العلم، فلتخرج من يحضر درس العلم، الزوج. ليه أنت نايم؟ قم قم قم، يلا إلى الدرس، قم قم إلى الدرس، تعلم، جزاك الله خيرا. لقد ضربت بسهم، أعنت زوجك على طلب العلم حتى ولو لم تحضري لعدم التمكن، لكنك ساعدت في حضور الرجل، ما عاتبتيه على الحضور، لكن عاتبتيه على عدم الحضور. أراك تغيرت، كنت حريصا على الدرس، وأراك اليوم مفرطا علامة. راجع نفسك، لعلك أصبت ذنبا فحرمت هذا الفضل العظيم في مجالس العلم. أنت نائم وإخوانك يلتمسون الفضل والهدى وطلب العلم، أنت نائم والناس يدرسون ويحفظون سنة رسول الله، أنت نائم وميراث رسول الله يوزع، ما لك ربع ولا سدس ولا ثمن ولا ثلث ولا ثلثان ولا شيء أبدا، ما لك، لم تكن من أصحاب الفروض ولا العصبات ولا 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 حتى ذوي الأرحام، ما لك، ما لك، أخرج، خذ شيئا. جزاك الله خيرا، أعنتيه. فالعمل للدين يحتاج الجميع، احتاج إلى مصعب في المدينة والنبي في مكة، واحتاج إلى معاذ في اليمن والنبي في المدينة، احتاج إلى الجميع. خرج ثلاثة في مؤتة، ثلاثة، ولا النبي ثلاثة يعملون للدين، ولا النبي زيدا وجعفر وعبد الله بن رواحة، لكن الثلاثة قتلوا رضي الله عنهم، والنبي ينعى الثلاثة لأصحابه، قتل جعفر، قتل زيد، قتل عبد الله. ثم أخذ من يعمل للدين في أول موقع تقريبا بعد إسلامه، أخذ الراية سيف من سيوف الله يفتح الله على يديه، أخذها ولم يعينه رسول الله، إنما عينه الدين. ولهذا لا تقل يصح الجهاد بلا أمير، لأن خالدا رفع الراية وأخذها بلا أمير، بلا أمير. ونقول هذا من قلة الفقه، إنما عين خالدا دينه أولا، لأن أمر الأمير ألا تسقط الراية، فلما عين ثلاثة، والغالب أن الثلاثة يبقى منهم الواحد، لكن لما مات الثلاثة عينه الدين. ومن قال لك بأن الأمير يلزم تعينه إذا حصلت الثغرة التي لابد من سدها، من سدها ولا وقت نرجع فيه الأمير؟ إن هذا هو عين عمل الأمير، وإن الأمير سيعاتبك. أليس الإذن إما أن يكون إذنا مباشر كلاميا مباشرا، وإما أن يكون إذنا عرفيا، وإما أن يكون إذنا يعلم بالحال. فكيف إذا علم من الدين؟ علم من فعينه الدين وأقره النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله. فمن الذي عين أسامة؟ النبي بإقراره صلى الله عليه وسلم، كما أقر خالدا، كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم عيسى بن مريم عليه السلام حينما ينزل في آخر الزمان فيضع الجزية، فكانت من سنة رسول الله. هكذا قال النبي أيضا: ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله. فهل أنت عينك الشريعة؟ أقر فعلك الشريعة؟ أقرت فعلك الشريعة؟ أما خالد فقد عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإقرار وعينه الدين، فإذا كان حال كالحال فعلنا ما فعل خالد بن وليد رضي الله عنه. ولهذا يقول العلماء يتعين إذن الأمير في جهاد الدفع وفي جهاد الطلب، لكن إذا حصلت ثغرة وهذه الثغرة سوف تحدث ضرر على المسلمين ولا وقت لاستئذان الأمير، واجب عليك أن تسده. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا، انتبهوا إلى هذا الاستثناء، إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. ومن يولهم يومئذ دبره فقد باء بغضب من الله، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. نعم، ترك هذا المكان، كان ميسرا ترك هذا المكان، كان مؤخرا ترك هذا المكان ليسد في الصف الأول مسدا، فما رجى بذلك تقدما دنيويا، وإنما رجى بذلك سد ثلمة، كالرجل في الصف الثاني يجد الفرجة في الصف الأول فيسدها، كالرجل مأموم من أولي الأحلام والنوى وراء الإمام فيخرج الإمام فيخلفه، فما يحتاج إلى إذن، لأن الشارع أعطاه، ولي الأمر عين الإمام الراتب هنا وصلى بنا، والنبي يقول: ليؤمن الرجل الرجل في سلطانه. فلو كنت إمام الدنيا وراء هذا الإمام فلا تتقدم، أنت فين؟ وراءه، لأن هذا سلطانه. لكن خرج هذا السلطان، خرج هذا الإمام وطرأ له ما طرأ في الصلاة، هل ننتظر تعيين رجل أو نقول ما زال السلطان للرجل؟ لا، السلطان للشرع الآن، يأمرك الشرع بأن تتقدم وتصلي بالناس، فيتقدم الواحد بإذن من مين؟ من الشارع. وقبل دقيقة لم أتقد، لأن هذا سلطان، إلا أن يأذن لي هو فضل فيأذن لي، فيأذن لي، لكن هنا الإذن صار لمن؟ للشرع. فهل يقال، هل يقال قيادة خالد بلا إذن ولي الأمر فيؤخذ من ذلك أنه لا يلزم إذن ولي الأمر؟ هذا ما يفعله إلا أفجر الناس، ولا يستدل هذا إلا أفجر الناس. الإذن هنا من الشارع، الإذن هنا من الشارع، لأن الإذن الذي جعل للإمام سلطان اللي يتقدم عليه إذن مين يا أخوان؟ إذن الشارع. إذن ولي الأمر فرع عن إذن الشارع، لولي الأمر أن يعين، يبقى أخذ إذنه من من؟ من الشارع، من الشارع. ولهذا إذا خرج الإمام رجعنا إلى الأصل وهو إذن الشارع، متى الثلاثة رجعنا إلى الأصل وهو إذن الشارع. فكيف يتولى خالد بلا إذن؟ لقد تولى خالد بأعظم الإذن وهو إذن الشارع. انتبهتم لهذه المسألة يا أحبابي؟ انتبهتم؟ لأن بعض الناس يشوش مثل هذه بمثل هذه الأشياء. خالد تولى بالإذن، من قال لك بأن خالد لم يتولى بالإذن؟ إذن من؟ إذن الشارع الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم. وإذن الشارع كاف كالإمام في الصلاة، إذن الشارع، هذا إذن الشارع. كالأمير يقتل فيحمل الرامة بعده، من يحمل؟ نعم نعم. نعم. إقرار. كيف؟
إقرار هذا له أن يقر أو لا يقر، أما هذا فهو تكفير شرع.
ما إقرار إقرار. من الذي بلغ؟ النبي صلى الله عليه وسلم. بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل إقرار لفعله، إقرار لفعله، حتى لا يقال هذا يكون في آخر الزمان بشريعة أخرى. فنقول إخبار النبي إقرار أي رضا، هذا الإقرار هو الذي أصبح أعطاه الصبغة الشرعية، هو صار من شرعين له بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار النبي، ولم يكن شريعة خاصة. ولهذا كان سيكون الإشكال قويا لو إن النبي ما أخبر بهذا صلى الله عليه وسلم، ويكون بقى في وقت عيسى عليه السلام يأتي بهذه المسألة، سوف يحكم عيسى عليه السلام، لهذا يقولون هذا ليس من شرعة محمد، والنبي ما بعث، والله ما بعث نبيا بعد محمد صلى الله عليه وسلم، نزل نبي لكن ما في نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، خاتم النبي. فجواب ذلك بقى إخبار النبي صلى الله عليه وسلم، إخباره إقراره، إخباره إقراره، وبالتالي يكون هنا دخل في ضمن شريعتنا، وبالتالي يكون الإخبار إيه؟ أن النسخ يحصل في هذا الوقت. النسخ هذا ما فيش نسخ بعد رسول الله، لا النسخ حاصل في زمن رسول الله، لكن هذا النسخ مؤقت، هذا النسخ معلق، إذا حصل كذا فكذا. نعم. نعم. أن يعافيك الله من الاثنين، لا تعمل من أجل الناس ولا تترك من أجل الناس، لأنه هو نفس المعنى، هو نفس المعنى، حملك على العمل والترك الناس، لأن الترك عبادة أيضا، الترك المأمور به شرعا عبادة، والعمل المأمور به شرعا عبادة. فإذا الإخلاص والمتابعة يسقطان على الأداء والترك، لأنه يدخل في العمل الترك. فنسوا حظا مما ذكروا به، هذا في باب الترك، يبقى هذا في باب الترك وهذا في باب العمل. فالعمل الأداء والترك هو من العمل، فلا بد أن يتوفر فيه الشرطان. فأنت تركت هذا ليه؟ تركت المعصية حتى لا يلومك الناس، مش لله. ولهذا جاء في الحديث تركها من جرائي، جرائي، هو ده بقى الترك اللي يثاب عليه. لكن لو من جراء الناس يبقى يأثم. فأنت في الفعل وفي الترك مأمور بالإخلاص. نعم نعم نعم.
في سير أعلام النبلاء قال كان إبراهيم الحربي رجلا صالحا من أهل العلم، بلغه أن قوما من الذين كانوا يجالسونه يفضلونه على أحمد بن حنبل، فوقفهم على ذلك فأقروا به، فقال ظلمتموني بتفضيلكم لي على رجل لا أشبهه ولا ألحق به في حال من أحواله، فأقسم بالله لا أسمعكم شيئا من العلم أبدا، فلا تأتوني بعد يومكم.
الله أكبر، الله أكبر. هذا أثر عظيم، هذا أثر عظيم. نعم، إبراهيم الحربي رحمة الله عليه، وهو من تلاميذة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وإمام سنة، إمام مبارك. فلما بلغه أن بعض الطلابي يفضله على الإمام أحمد رحمه الله، لأن بعض الطلاب بادي الرأي، قد يظن بعض التشقيقات أو بعض المسائل التي لم يتكلم فيها الإمام أنه بذلك يفضل هذا التلميذ هذا الإمام فيحكم بهذا. فلما بلغ إبراهيم الحربي هذا الكلام أرسل إليهم وتأكد منهم، فلما تأكد قال هذا الكلام: لا تحضروا لي بعد اليوم ولا أحدثكم بعد اليوم، فمثلكم ما يفهم. وقد يكون هذا من باب الزجر، من باب التعزير لهم، من باب كذا أو كذا، ولو أذن لهم بعد ذلك، لكن يشدد على الإنسان بقدر هذا. نعم، ولكن بعض الناس قد يقول كذا، قد يعتقد أن الشيخ الإسلام ابن تيمية لما شرق وغرب في العلم وذكر ما ذكر مما لا تجدوه للأئمة الأربعة من جهة هذه السعة وكثرت المصنفات، فبعض الناس قد يقول ويظن أن شيخ الإسلام بهذا أعظم علما من أحمد، من مالك، من شافعي، ومثل هذا يستحق أن يؤدب، مثل هذا يستحق أن يؤدب. لكن لما ينظر إلى نتاج الشافعي، نتاج كذا ونتاج شيخ الإسلام، ويرى ما شرق به وغرب رحمه الله تعالى، قد يظن هذا، قد يظن هذا، قد يظن. لكن إن طالع علم شيخ الإسلام وجد أن علم شيخ الإسلام مأخوذ من فقه هؤلاء الأئمة الأعلى، لأن العلم ليس بكثرة الكلام. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أقل الأمة كلاما، فهل يتبعون أعلم؟ فهل يتبعون أعلم؟ فالبعض قد يظن أن كثرة الكلام وكثرة التشقيقات أن هذه من العلم الغزير، ولا الذي قد يفوق به التلميذ الشيخ، الذي قد يفوق به التلميذ الشيخ. قد يكون الشيخ يحفظ نصف القرآن، والطالب يحفظ القرآن بالعشر قراءات، فقد يأتي واحد ويقول بأن هذا أعلم من الشيخ، ده الشيخ ما يحفظ نصف القرآن، وظن أن العلم هو أن يحفظ القرآن كاملا بالقراءات أو أن يحفظ كذا أو كذا. فبعض الناس قد يخيل إليه هذا، ولهذا قد يحضر لأئمة الأعلام ويظن أن بعض الطلاب أفضل منهم، لو حضر ابن باز، لو حضر الفوزان، لو حضر لكذا، لو حضر لهؤلاء، قد يقع في قلب هذا الأمر يقول: لا لا لا، لأننا كنا نستفيد من مثلا شيخنا أعظم مما نستفيد من الشيخ، أو الأخ الفلاني مثلا شرح الكتاب ده قاعد يشرح فيه 4 سنوات والشيخ شرحه في شهر أو في شهرين أو في 3 أشهر أو 4 أشهر، يعني تعليقات خفيفة وكذا، لكن الأخ هذا كان الحقيقة كان يأتينا بكلام كثير ويأتينا بكذا وكذا إلى آخر ذلك، ويظن بذلك أنه أعلى من الشيخ. فهذه أمور قد تأتي إلى بادي الرأي، وهذا الذي وجده إبراهيم الحربي رحمه الله تعالى في طلابه، فأراد أن يعزرهم وأن يؤدبهم. نعم،
قال فيه مسائل: الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، الثانية تفسير آية هود، الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة، الرابعة تفسير ذلك
يعني
بأن
هذه العبودية لا تقتضي كفرا، لا يدخلنا عبد الدينار فيكون كافرا، ولكن لما عادت العبادة إلى التعلق والتذلل وغير ذلك فالعبادة قد تطلق وترجع إلى اشتقاق المعبد والمسخر والمذلل، وبهذا الخلق كلهم عبيد، بمعنى أنهم مذللون مسخرون يقال طريق معبد يعني مذلل مسخر، إن كل من في السماء والأرض إلا أتى الرحمن عبدا. فالكون كله هذا، هذه عبادة كونية، فالكون كله مسخر لإذنه وأمره سبحانه وتعالى، وترجع إلى العابد القائم بالعبادة، وهذه العبادة الشرعية. نعم.
الرابعة فهنا
عبد الدينار أي صار ذليلا له، صار الدينار هو الذي يحركه، والدرهم والخميصة، لكن لا يعني هذا أنه يكون مشركا شرك الأكبر، وإنما هذا شرك أصغر إن عمل عملا يراد به وجه الله سبحانه وتعالى، عمل الطاعة من أجل درهمه وديناره وخميصته وخميلته وغير ذلك. نعم. وقد يكون عبد المنصب وعبد المرأة وعبد. نعم.
الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. الخامسة. نعم.
هذا هو التفسير، لماذا صار عبدا للدرهم والدينار؟ لأنه صار يوالي ويعاد عليه، صار يعصي ويمنع على ذلك، فإن أعطي الدرهم رضي وإن لم يعط سخط، مثل ما موقفه من الأمير، إن أعطاه الأمير قال السمع والطاع ولا يجوز الخروج، وإن لم يعطيه الأمير قال الخروج وهذا فاجر ولا يمكن نرضى به وغير ذلك، مثل ما فعل مشجع الإخوان المفسدين، فلما حصل الخروج على مبارك قالوا هذا نرفع الظلم وينبغي 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 ولن نرضخ ونختار رئيسنا ونختار حاكمنا، ولما حصل الخروج على الرئيس الإخواني إذا به لا يجوز الخروج وهذا، فهؤلاء لهم لغة هنا ولهم لغة هنا. نعم.
الخامسة قوله تعس وانتكس،
هذا عبد الجماعة، عبد الحزب، عبد الحزب، إن أعطي راضي وإذا منع وإذا لم يعطى سخط، فهو يولي الرجل اليوم وغدا يحاربه. نعم.
الخامسة قوله تعس وانتكس. السادسة
وهناك قوله عبد الشيخ وهناك عبد الطالب، عبد الطالب الشيخ الذي هو عبد الطالب يحرص على الطلاب من أجل أن يجمعهم ولو على مخالفة الشريعة، أو عبد الشيخ يحرص على رضا شيخه ولو في مخالفة الشريعة، فكل ما يتعلق القلب به فيصرف له شيئا من هذه الأعمال المخالفة للشرع رجاء ما عنده على مخالفة الشريعة فهو عبد له. نعم.
قال السادسة، قال الخامسة قوله تعس وانتكس. السادسة قوله وإذا شيك فلن تقش.
نعم.
وإذا شيك فلن تقش،
هذا بجملة دعاء عليه من باب التحذير. نعم.
السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات،
أو الإخبار، يبقى هو إخبار صادق أو دعاء وهو خبر يراد به الدعاء. نعم.
السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات،
لأنه عبد لله، هذه الصورة تخالف الصور السابقة في كون عبد الخميل الخميصة لكذا، هذا عبد الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في شرح البابين، باب ما جاء في الرياء من الشرك إرادة الإنسان بعمله،
باب في الرياء باب من الشرك إرادة الإنسان،
باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. قال أعلم أن الإخلاص لله أساس الدين وروح التوحيد والعبادة، وهو أن يقصد العبد بعمله كله وجه الله وثوابه وفضله، فيقوم بأصول الإيمان الستة وشرائع الإسلام الخمسة وحقائق الإيمان التي هي الإحسان، وبحقوق الله وحقوق عباده،
شرائع الإسلام الخمسة،
وشرائع الإسلام الخمسة وحقائق الإيمان التي
الخمس
الخمس
الخمس ولا الخمسة
خمس
ليه
يخالف المعدود
يخالف المعدود
وحقائق الإيمان التي هي الإحسان، وبحقوق الله وحقوق عباده، مكملا لها قاصدا بها وجه الله والدار الآخرة، لا يريد بذلك رياء ولا سمعة ولا رياسة ولا دنيا، وبذلك يتم إيمانه وتوحيده،
وتحصل له الرئاسة، تحصل له الدنيا. شوف سبحان الله، الصحابة أكل ورق الشجر وكانوا ومع ذلك حصل لهم يا أخواني الإمارة والسيادة والقيادة، حصل هذا، فهذا يأتيك تبعا، فلا تحرص عليه، احرص على رضا الله سبحانه وتعالى وهذا يأتيك تبعا. نعم. لو حرص ابن باز على هذه المكانة ما أعطاه الله إياه، ولو أعطاه الله إياه لكانت وبالا عليه، لكن حرص على رضا الله سبحانه وتعالى. ولهذا يا أخواني دائما دائما لا تجدون شيخا له القبول وله الإمامة وثابت وكذا إلا الرجل قفز طالبا يوما ما. إنما أنا مش عايز يكون طالب ده اللي عاوز يخرج من المكتبة بالأبحاث وأنا أرى وهو يرى، لن يحصل. ممكن يجلس عنده، لأنه طبعا كل من جلس جلس ليه، ممكن يجلس عنده 5، 10، 15، 20، 30، 40 يشيخوه، لكن يكون له البركة في الأمة؟ لا لا، يكون له البركة في الأمة لا. زي واحد مثلا هيشوف بقى يا ده في مشكلة كبيرة في مصر، ده مش عارف هشام لا رسلان لا بتاع مش عارف كذا كذا كذا، فيقوم بقى واحد يدخلك بصفحة كده أنا عايز مثلا أصلح بين الشيخين والشيخان مش عارف على إيه ومش عارف يعمل إيه، شوية حاجات كده بحيث إن هو يلاقي مثلا حاجة، والتاني مش عارف يعمل عايز أي حاجة كده يلاقي أي، وهكذا. بعض الناس يقوم عايز يطلع من مكتبة على طول إيه شيخ، ويجي يترجم ينزل من مملكة مثلا يقول والله ندرس على كذا أنا عايز بقى إيه اعمل لي درس، إنما يبدأ الطريق من أوله أو كذا لا. فبعض الناس يريد أن يجلس على الكرسي، يتخطى من المكتبة على الكرسي مباشرة. مثل هذا أعطوني إياه، أعطوني رجل من أمثال هؤلاء حصلت له البركة والقبول في الناس وصار كذا. إنما ما من عالم جلس إلا ومشايخه فلان وفلان وفلان وفلان، كما قلنا إلا بقى رجل يعلم الله عز وجل منه الصدق والإخلاص ولم يتثنى له ذلك، فمثل هذا قد يبارك له إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن اللي بيقفز ده، اللي بيقفز بأبحاث مباشرة، اللي بيقفز بأشياء مباشرة، اللي أنا أناظر أنا أناقش أنا فعلت أنا نصحت أنا سويت أنا اللي بيقفز هذا فإلى الهوية لن يحصل به بركة. إنما ترى العالم اللي جلس اليوم والأمة تجلس إليه والناس يقبلون، هذا قفز وأثنى الركبة بين يدي العلماء، فكان يوما ما طالبا هنا وهنا 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 وهنا، ثم بعد ذلك أهله علمه، أهله علمه لأن يجلس وينفع الناس. إنما اللي بيقفز من المكتبة على الكرسي ينط الحبل هكذا أبدا، هذا سينكسر رأسه، ستنكسر رأسه وسيصاب بالعجب، لأنه من أعظم ما يربي الطالب، من أعظم ما يربي الطالب كونه طالبا، يرى من هو أفضل منه في الحلقة عند الشيخ، يرى من الشيخ ما لا يأتيه فيستصغر نفسه. متى يستصغر الإنسان نفسه يا إخوان؟ بين يدي العلماء والطلاب الذين معه، قد يرى من طالب، قد يرى من شيخ، قد يرى من كذا، ما يستصغر بنفسه. إنما الذي ما رأى لبس النظارة السوداء ومع الكتاب أخذ، وبعدين قفز إلى المسجد مباشرة ليكون الشيخة، هذا ما رأى شيئا. ولهذا متى يستصغر نفسه؟ متى يستصغر نفسه؟ يستصغر نفسه عند أبي حاتم، ما هو اللي بيقول أنا أبو حاتم، هو اللي بيقول أنا أحمد. يستصغر نفسه عند من؟ زي الرجل اللي قلنا لكم بالأمس أنا مجتهد، اجتهاده رجل مجتهد، طالب مجتهد، لأنه ما مر بمرحلة الطلب كونه طالبا، هو مباشرة قرأ في شوية كتب بقى شيخ ويحاكم الأخ. أتراني أجلس عند واحد أنا أعلم بالقواعد أو أضبط القواعد أكثر منه؟ أخذه علم واجتهاده وأخذته قواعده ليكون داعشيا. هذه القواعد، هذه القواعد، هذه القواعد. لكن اجلس حتى تنجو. أولا خوارج يخرجون، نذهب نحج الأول وبعدين نخرج، ويمرون بحلقة صحابي رضي الله عنه فيجلسون فيرجعوا، لأن في الحلقة حصل استشكال في مسألة الشفاعة وحديث الشفاعة، وكان الجواب من العالم الذي به راجع هؤلاء إلى السنة. قفزوا من منهج الخوارج للخروج، لكن يحجون أولا. لكن لما جلس عرف القدر. فمتى يعرف الإنسان قدره؟ إذا مر بالحلقة يستصغر نفسه، يستصغر نفسه في هذه الحلقة عند شيخه، عند بعض الطلاب الذين قد يكونون أحسن منه، حصلوا
حصلوا أفضل منه. هو كان يظن عنده شيء أنه لما كان خطيب جمعة والناس تقول له لأنه لسن ومفوه والناس تقول يا شيخ تعالى بعد شهرين، بعد شهرين يا شيخ طويلة أوي أوي أوي، خلاص أمرنا إلى الله، وده بعد 4 أشهر وده بعد 6 أشهر ما شاء الله، وما رأى حلقة علم ولا سمع عن علم. فبهذا هو شيخ الدنيا، هو خليفة عبد الحميد كشك عندهم يعني، هو كذا هو شيخ الدنيا. لكن لما جلس يا الله ده أنا في وادي والعلم في وادي، ده أنا ظننت أن العلم اللي هو حياة الصحابة والكم قصة في حياة الصحابة يلهبون حماس الناس وكيت وكيت، ده أنا ظننت العلم هذا سير أعلام النبلاء، ده أنا ده في علم تاني خالص خالص خالص، في علم آخر، في علم حقيقي، في علم أثار، في علم مسند، ده في أئمة للدين. أنا من أنا لا ما 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 تأتيني العين الناظرة، إنما ده بميكروسكوب وبتحليلات دقيقة جدا ممكن تطلعني كده، تطلعني جرثومة في مكان أو في أو ذرة أو شيء لا يرى بالعين المجردة، أنا لست بشيء. هنا يستصغر نفسه ويطلب ماذا؟ مثل ما قال البخاري نفسه في ابن المدينة، ماذا قال؟ شوفوا يا أخواني يا أخواني سامحوني لما أكرر مثل هذه المعاني، مش هشام البيلي لا يقول ما استصغرت نفسي، مين هو هشام هذا؟ بخاري، بخاري إمام المحدثين. من إمام المحدثين؟ مش ابن المدين، وهو من أئمة المحدثين عند الإطلاق، هو محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، ومع ذلك يقول ما استصغرت نفسي عند أحد، ما استصغرتها عند ابن المدين. يبقى مر بمرحلة الاستصغار فدفعته ليكون من الكبار بل على رأس الكبار. المرحلة دي لازم منها، لابد منها. شيخك صغير ما فيش مشكلة، بيع بهمتك وقطع تذكرة وروح عند من ترى نفسك صغيرا عنده. لازم المرحلة دي تمر بيك، لازم تدخل من خلالها، دي في وسط الطريق، ده الكمين الموجود، ان تجاوزته نجوت. لازم تمر هو الطريق من هو عليه كمين، كمين، اوعى تبعد عن الكمين وتقول هروح من هنا من غيطان، الطريق مقطوع او تهلك فيه. ده الكمين الرسمي. ايه اللي مش عاجبك؟ ما معكش بطاقة؟ طلع بطاقة. خايف ليه من الكمين؟ خايف ليه منه؟ خايف ليه؟ مش معاك رخصك؟ لا مضروبة، روح صلحها، ما تطلعش بطاقة، هتضرب على 2 أسبوع، ما تسافرش. أما تجيب بطاقتك تعد أوراقك مر من هنا بقى، تمر كمين استريح، شد حزامك، رخصك موجودة، تمام، تفضل تفضل. أيوة تفضل، كويس، رسمي أنا، أنا رسمي، رسمي، شدد الحزام حتى إذا حصل لي حادث الحزام، الحزام، إجراءات السلامة موجودة. فإذا لم تجد شيخا تستصغر نفسك عنده فبيع بيتك، بيع بهيمتك، اسعى في أن تحصل مالا لترحل إلى من تستصغر نفسك عنده. هذا أصل في الطلب، الطلب إذا أردت، الطلب إذا أردت أن يبارك الله فيك يوما ما، لأن ما تراه كبيرا وترى نفسك عنده صغيرا سيظل هذا الدرس معك دائما، لأنه فوق كل ذي علم عليم. فابن باز يتألق وليصبح أمام الدنيا هو الرأس، رأس الهرم ابن باز، لكنه يبكي كما يبكي الصغير حينما يذكر شيخه ابن إبراهيم رحمه الله. أنت رأس، ما لنا ولابن إبراهيم ما رأيناه، أنت رأسنا، لكن اعلم هذا ابن إبراهيم الذي لولاه بعض فضل الله ما كان ابن باز، ما كان ابن باز. ابن إبراهيم
عالم كبير، رجل كبير، لكن يصيب ويخطئ. فاحنا نريد الكبير هذا. انتبهت يا أخي؟ عشان خاطري ما استصغرت نفسي عند أحد، ما استصغرتها عند ابن المدينة. يبقى هناك من استصغر البخاري نفسه عنده، هناك من استصغر إبراهيم الحربي نفسه عنده. ولو أن الكلمة لما وصلت ابن المديني يقول لا تصدقوا فما رأى مثلنا، فما رأت عينه مثل نفسي. قل يا ابن المديني ما شئت، المهم هنا ماذا قال البخاري. يبقى دي مرحلة مهمة جدا، ودي لا تكون من المكتبة إلى البيت. ما يجيش الناس عليك في المكتبة فضيلة الشيخ اعمل لنا درس، وفضيلة الشيخ لا يعرف له طلب، فضيلة الشيخ لا يعرف له طلب، فضيلة الشيخ ما مر بالمرحلة، دكتور بلا مدرسة، دكتور بلا تعلم، دكتور بلا رؤية، ما لا يصلح، لا يصلح. مرحلة الاستصغار هي مرحلة الطلب يا أخوان. ثني الركب، ثني الركب. ابن عباس على الخبير سقط، على الخبير سقط. أنا من الراسخين في العلم الذين أعلمون تأويله، هو ابن عباس الذي توسد أولا فصار كبيرا من الراسخين بعدما توسد بيت الكبار. استصغر نفسه، يصحب، يريد أن يسأل عمر سؤالا فيصحبه ربما سنة، يهاب أن يسأل عمر. أحد الإخوة أرسل لي بالأمس يعني رسالة أريد أن أتحقق منها. هو كتب الإحالة على غارة الأشرطة، الشيخ مقبل رحمه الله، يقول رحمه الله يعني في هذا الباب، يقول لقد هممت أن أرد على الشيخ الألباني في مسألة كشف الوجه المرأة، ولكن هبت أن يرد علي فردده تقسيم الظهر. هو قال ما عنده يعني كرد يعني مستقل يعني. فمعنى هذا أن في كبير ومقبل رحمة الله عليه ما نسي الألباني بقى اللي هو جلس عنده وطلب علم عادي الأشيخ في المملكة، وكان طالب في معهد الحرم، طالب في معهد الحرم في الأول. هو كان عامل أصلا رايح السعودية زعلما، كان حارس ولا شوف كان عليه في بوابة ولا أي حاجة الأول كده. هو قعد في الحرم كده شاف علم وشاف كتاب توحيد بيوزع ولا هو إيه، فخده المهم وقع العلم في قلب. لما الشيخ مقبل راح يشتغل زي أي يمني بيروح يشتغل، كان ممكن بتاجر أقمشة بعد ذلك، كان ممكن بأي حاجة خلاص. وبعدين مر بقى على هذه المرحلة إلى أن صار مقبل بن هادي رأسا في اليمن، بل في العالم الإسلامي، من رؤوس العالم الإسلامي. أنسي الأصل، مر بالمرحلة يا أحمد، استصغر نفسه، هو ده يا أخوان. يبقى الواحد يكون رأسا عند الطلبة، أما عند نفسه فما زلت أنظر إلى الكبار. أنا مين بقى؟ فالطلبة يرونني رأسا وأنا أرى نفسي، الطلبة يرونني على رأس الجبل وأنا أرى نفسي في قاعدتي. هنا البركة يا سيدي عبد الله. هذا الشيء يا إخواني اللي يعني محتاج واحد يربك عليه، أصل مش في الكتب بسهولة، واخد بالك؟ دي محتاج إيه؟ خبرة الكبار. يقولك يا ابني، يا ابني يعرف قدرك، يا ابني بلاش تقول أنا شيخ، يا ابني بلاش تجعل في مخيلتك وانت تطلب العلم أن تكون شيخا، إنما أن تكون ناجيا، أن تكون عاملا للدين، في الحراسة، في الساقة، في الميمنة، في الميسرة، في أي شيء، والله عز وجل سيرفع قدرك إن كان قصدك هذا فعلا، وسيزكيك علمك وإن لم يوجد عالم يزكيك. لأن لو قلنا لابد من تزكية العالم سيتسلسل الأمر إلى أن نصل إلى رأس العلماء اللي ما زكاه أحد، سيظل، لكن يزكيه علمه. لكن إن جاءت تزكية العالم بشرطها
فلها فضلها، لكن عدم وجودها لا يضر، ووجودها مع شرطها ينفع. فاحرص على منهج ما استصغرت نفسي، والمنهج ده لابد يمر بمجالس العلم. لن تحصل هذه الفائدة إلا في المجالس، فتستصغر نفسك عند شيخ أو عند طالب أفضل منك. والطالب الموفق هو اللي يعرف هذا، إنما الطالب المريض، المريض الطالب اللي عنده مناعة من الهداية، هذا شيء آخر. أيضا في أثر أظن عن ابن المديني يقول سفيان كان إذا سئل عن شيء، سئل عن شيء يبدو من شيء خاصة يعني، هو لسفيان ملأ الدنيا علما، فيقول لا أحسن، فيقال له من نسأل؟ اسمع الكلمة الجميلة، قال سل العالم وسل الله التوفيق. شوفوا يا اخواني، شوفوا، مش سل العالم وفقط، سل العالم وسل الله التوفيق. سل الله التوفيق، مش العلم هو سل العالم، العلم سببه اسأل العالم، ولكن بركته وتحصيله والانتفاع به ليس في يد العالم. النبي ملك هداية الدلالة، لكن ما ملك هداية التوفيق، فكيف بالعالم؟ وسل الله التوفيق، اللهم وفقني يا شيخي ما تقول في كذا. باب الرحلة، يبوب البخاري في المسألة النازلة إلى العالم، باب الرحلة يبوب البخاري في طلب العلم ورحل جابر، لكن رحلة القلب إلى الله ليست في المسألة النازلة، وليست في طلب الحديث بعلو الإسناد، إنما في طلب الأصل التوفيق. وما التوفيق إلا بالله، يأمر وينهى، وما أريد أن أخلفكم إلى منهاكم عنه، إن أريد إلى الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فاجمعوا كيدكم، فاجمعوا كيدكم ثم وشركاءكم ثم كيدوني ولا تنظرون، ها؟ فتنظرون، إن توكلت عليه ربي وربكم. فمهما كان هذه الرحلة الدائمة رحلة القلب، والرحلة إلى الشيخ رحلة البدن، ولا بد من الرحلتين، الرحلة في طلب العلم شيء موجود في الكتب، رحلة البدن إلى الشيخ شيء موجود في سائر النصوص، رحلة القلب إلى الله سبحانه وتعالى. كما ذكر العلماء الهجرة، هجرة من إلى مكانية، هجرة من إلى عمل، هجرة من إلى عامل، هذه تتأثر بالقوة والضعف، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. لكن هجرة القلب إلى الله بالإنابة وإلى الرسول بالاتباع هجرة لا تنقطع، هجرة لا علاقة لها بالضعف والقوة، هجرة ملازمة، أنت من المهاجرين. وهذا المعنى الذي ركز عليه ابن القيم في النونية لما عمم الوصف في الهجرة والنصرة لسائر الأمة إلى آخر الزمان. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. إذن هناك مرحلة الاستصغار، ما استصغرت نفسي، هذه مرحلة مهمة، وهذه أتاها الإنسان في مجلس العلماء. فإذا لم تجد من ترى نفسك عنده صغيرة فارحل إلى من ترى نفسك عنده صغيرة. أنا أفتيك بهذا، لا تبقى، لا تبقى، فإنها مرحلة لابد منها ومصل لابد من أخذه وتطعيم لابد من وجوده، وإلا حصل لك شلل، حصل لك تأثر بآفة، حصل لك ما حصل. إن لم يحصل لك اليوم فالكساح ينتظر بعد 15 عام، ستصب الكساح وستنجو لأنك لم تأخذ المص واغتررت بأنك صحيح البدن، تقفز في الابتدائية، تقفز وتذهب وتجيء فجأة. قعد الغلام، قعد الصبي. ليه أصيب الكساح؟ ما سببه؟ لم يأخذ المصل الذي جعله الله عز وجل سببا في وقايته، في وقايته. فلا تغتر بالقفزات هذه، لا تغتر بها، لا تغتر بالقفزات. طلع لك كم كتاب في السوق الوقتي، لا تغتر بالقفزات. الإخوة يجلسون معي، لا تغتر بالقفزات. أنا أضبط للمسائل من شيء، لا تغتر بها، لا تغتر، مر على هذه المرحلة. طب إلى متى يا شيخ؟ يعني كم؟ 10 سنين؟ 15 20؟ يعني متى؟ لا تقول متى، لأنها معك إلى حتى أتيك اليقين، لكن ممكن أن ينضاف إليها الشيخ، فأنت الشيخ الطالب. لكن الطالب لا يمكن، وقل رب زدني علما، هذا النبي، زدني علما، ولا العلم لا يزيد ولا ينقص، زدني علما إلى الممات، زدني علما. وسير العلماء هكذا، مباحثة مناقشة إلى الممات. فأبو يوسف تلميذ أبي حنيفة وهو إمام شيخ، طالب شيخ، فلا شيخ حتى يكون طالبا، ولا شيخ يترك الطلب ليكون شيخ. فهذه مرحلة تكون معك دائما، لا تنفك. ما استصغرت نفسي حتى صار كبير، حتى صار كبير، حتى صار كبير. ابن دقيق جلست رجلا كأنما وضع العلم إليه، وابن دقيق الفقيه المحدث، لكنه رأى من استصغر نفسه عنده، من استصغر نفسه عنده. الألباني رحمة الله عليه ينقل عن المعلم، ينقل عن أحمد شاكر مثنيا في بعض الأبحاث والمسائل، مثنيا مادحا، حتى أن يقول في بحث المعلم في تقسيم توثيق ابن حبان: ولم أطلع على هذا الكلام لأحد قبله. فهذه المرحلة مرحلة مهمة. ما استصغرت نفسي عند أحد، ما استصغرت نفسي. نعم، أسأل الله أن يوفقنا وإخواننا لما يحب ويرضى.
نعم. قال: ومن أعظم ما ينافي هذا مراءاة الناس والعمل لأجل مدحهم وتعظيمهم أو العمل لأجل الدنيا، فهذا يقدح في الإخلاص والتوحيد. واعلم أن الرياء فيه تفصيل، فإن كان الحامل للعبد على العمل قصد مراءاة الناس واستمر على هذا القصد الفاسد فعمله حابط، وهو شرك أصغر، ويخشى أن يتذرع به إلى الشرك الأكبر. وإن كان الحامل على العمل إرادة وجه الله مع إرادة مراءاة الناس،
فإن كان الحامل للعبد على العمل،
فإن كان الحامل للعبد على العمل قصد مراءاة الناس واستمر على هذا القصد الفاسد فعمله حابط، وهو شرك أصغر، ويخشى أن يتذرع به إلى الشرك الأكبر. وإن كان الحامل على العمل إرادة وجه الله مع إرادة مراءاة الناس ولم يقلع عن الرياء بعمله، فظاهر النصوص أيضا بطلان هذا العمل. وإن كان الحامل للعبد على العمل
يعني
وجه الله،
ولو كان الرياء مشاركا لنية الإخلاص، فهو يريد به وجه الله ويريد به الناس أيضا، فهذه المشاركة تسقط العمل ويدل عليها أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك فيه مع غيري فهو شرك، أشرك فيه معي غيري، وليس باللازم أن يعمل الغير فقط، ليس باللازم أن يعمل الغير فقط. طالما أنه أدخل شريكا في العمل فالله أغنى الشركاء عن الشرك.
يبقى الصورة الأولى عمل للناس فقط، الصورة الثانية عمل الله وللناس. فالأولى يحبط عمله، والثانية يقول فظاهر النصوص أيضا بطلان هذا العمل، بطلان هذا العمل. ليه؟ لأن الله قال أنا أغنى الشركاء عن شيء. يبقى الذي يحبط عمل الشراكة، الشراكة وليس باللازم الانفراد. نعم. كمنه لا يلزم في الشرك الأكبر أن يفرد الند، لا، في الشرك الأكبر أن تشرك معه وغيره، فتعمل للند وتعمل لله، هذا يحبط عملك. نعم.
وإن كان الحامل للعبد على العمل وجه الله وحده
وجه ولك أو وجه، نعم، يعني على التقديم والتأخير،
ولكن عرض له الرياء في أثناء عمله، فإن دفعه وخلص إخلاصه لله لم يضره،
لم يضره، دفعه، جاهد بالدفع، هذا لم يضره، بل قد يثاب، بيثاب، وهو ثواب المجاهدين، كما ذكر ابن القيم في أحوال المصلين مرتبة المجاهد. نعم.
وإن ساكنه واطمأن إليه نقص العمل.
نعم، نقص العمل، فيكون مثله عرض الشيطان له الرياء مثل عرض المرأة ذات المنصب والجمال نفسها على الرجل، عرضت، فإما أن توافق وإما أن تقول إني أخاف الله، نفس المسألة، الشيطان بيعرض ويزين، فإما أن يساكن القلب هذا أو يطرده. نعم.
شفنا هذا عام في العبادات المتصلة والمجزأة.
نعم، دي تفصيل بقى خاص، تفصيل.
وإن ساكنه واطمأن إليه نقص العمل، ما كانش حادث العمل.
نعم، على حسب إيه العمل، إذا كان هذا مجزأ. نعم.
وحصل لصاحبه من ضعف الإيمان والإخلاص بحسب ما قام في قلبه من الرياء وتقاوم العمل لله وما خلطه من شائبة الرياء،
وتقاوم عمل الله وما خلطه من شائبة الرياء. نعم.
والرياء آفة عظيمة ويحتاج إلى
ذكر هنا ثلاثة إيه أقسام. القسم الأول قصد مراءة الناس، وهذا عمله حاضر بلا إشكالية. القسم الثاني من عمل أراد بعمل وجه الله مع إرادة مراءة الناس، وهذا الظاهر حبوط عمله. الثالث أن يعمل الله ثم يعرض له الرياء، فهذا له حالتان، إما أن يرد الرياء فيكون من المجاهدين ومن المثابين، وإما أن يتشرب الرياء، فإما أن ينقص عمله إن كان عمله هذا يتجزأ، وإما أن يبطل عمله إن كان لا يتجزأ. نعم.
والرياء آفة عظيمة ويحتاج إلى علاج شديد وتمرين النفس على الإخلاص ومجاهدتها في مدافعة خواطر الرياء والأغراض الضارة والاستعانة بالله على دفعها، لعل الله يخلص إيمان العبد ويحقق توحيده.
مسألة شيخنا ثالثة، شيخنا
أي ثالثة؟
إن كان الحامل العبد للعمل وجه الله وحده ولكن عارض له الرياء.
من اختصرتها لك؟ اختصرتها لك، هو عامل لله عز وجل ثم طرأ الرياء، فإما أن ينقص فإما أن يحقص. ينقص إن كان العمل لا، إن كان العمل يتجزأ لأنه ما دخله الرياء فلا أجر له في ذلك، وما لم يدخله الرياء فهو مأجور عليه. وأما إذا كان عمل ما يتجزأ كالصلاة فإنه يحبط العمل. يعني ما الإشكال في هذا؟
إنه هنا عمم، قال
عمم، هو عمم، فصل أنت، هو عمم، لو ما هو بلازم الواحد إذا ذكر الشيء يذكره بكل مفرداته، وأنت لا تعمل مع نص قرآني أو نص نبوي، ما يعني ما تكونش زي واحد جاي يتكلم في فضائل السنه يجي واحد بعد كده شيخ بس انت عندك تقصير في المحاضره لانك لم تذكر فضائل القران، خلاص هو بيتكلم عن فضائل السنه مش بيتكلم عن فضائل القران. ويجي واحد ولو تكلم عن القران والسنه يجي واحد يقول له شيخ حمله القران والسنه من الصحابه، فالاختصار والبسط هذه مساله اخرى، مش ده جامع مانع، مش نص القران يجمع يمنع. فنقول اين اذن الحاله التفصيل، انما التفصيل يفصله بعض اهل العلم، لكن هو في العموم قال ينقص، هذا في العموم، كلام في العموم، الرياء إذا دخل العمل والعمل كالوجه الله عز وجل لا شك أنه ينقص، هذا في العموم. تأتي بقى مسألة إذا كان العمل هذا ما يتجزأ وكذا، هذا يحبط، تأخذه أنت من كلام العلماء الآخر. نعم.
وأما العمل لأجل الدنيا وتحصيل أعراضها وأغراضها فإن كانت إرادة العبد كلها لهذا المقصد ولم يكن له إرادة لوجه الله والدار الآخرة فهذا ليس له في الآخرة من نصيب، وهذا العمل على هذا الوصف لا يصدر من مؤمن.
نعم، كلها إرادة العبد كلها لهذا المقصد، رأى بالإسلام أصلا هذا منافق. نعم.
فإن المؤمن
هذا لا يصدر من مؤمن، مؤمن يرأي بإسلامه وما يتبعه. نعم.
فإن المؤمن ولو كان
قد يقع نعم منه رياء طار في بعض أعمال، لكن يقع منه رياء بأصل الإسلام والدين. نعم.
قال فإن المؤمن ولو كان ضعيف الإيمان لابد أن يريد الله والدار الآخرة. وأما من عمل العمل لوجه الله ولأجل الدنيا والقصدان متساويان أو متقاربان، فهذا وإن كان مؤمنا فإنه ناقص الإيمان والتوحيد والإخلاص، وعمله ناقص لفقده كمال الإخلاص.
نعم.
ولماذا شيخنا فرق في هذه الصورة الثانية هنا؟
فين التفريق؟
عن الصورة الثانية فوق.
فين التفريق هنا؟
يعني الصورة الثانية في عمل للدنيا فرقها عن الصورة الثانية في العمل إرادة وجه الله والناس. يعني هو شيخنا هو
ما فرق، هو ما فرق، بس التقسيم باعتبار آخر. ده تقسيم باعتبار آخر، باعتبار من كان رياؤه في مسألة الدنيا العمل لأجل الدنيا وتحصيل أغراضها، إن كان هذا المقصد كله لذلك ولم يرد بوجه الله يبقى لا شيء له وما له في الآخرة من نصيب. طب وإذا كان لوجه الله ولأجل الدنيا يبقى كذا، فهذا تقسيم فرضه اعتبار آخر، يعني فرضه اعتبار آخر. نعم.
علشان في الرياء عذرا،
لأن في 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 الأول ما قصد من كان عمله للدنيا المحض، إنما قصد العمل في الحالة الأولى الرياء، العمل إذا قصد به الناس، العمل المفرد قصد به الناس، قصد به وجه الله والناس، قصد به وجه الله ثم طرأ عليه كذا. طيب في نوع آخر، تقسيم آخر، وهو أنه يعود إلى أصله بقى، فباعتبار الأصل هيذكر الأصل يبقى بيشير إلى الفرع. طيب إن كان أصلا يبقى حبط عمله كله ولا يعتبر إسلامه وفيه الآية، وإن كان فرعا فيما تعلق بعمل يبقى يجري عليه ما سبق جريا. نعم.
لماذا شيخ لو قلب حبوطي كله؟
ولهذا رجع قال وأما من عمل الله وحده وخلص في عمله إخلاصا تاما، هو ده التقسيم ما سبق، وسبق ذكره، سبق ذكره. نعم. خلينا نخلص من أحمد الأول، لأنه يبدو أنه عنده إشكالية في هذه.
يعني شيخنا في الرياء قال إن عمل لله وللناس بطل.
فين؟
فوق في الرياء.
ماشي كويس. ماشي كويس.
إن عمل لله وللناس بطل.
ها.
هنا في الدنيا قال إن عمل لله وللدنيا ناقص. ما قال بطل. مع إن الجمع واحد إن هو أشرك مع الله غيره. هنا أشرك الناس وهنا أشرك الدنيا. يعني في الرياء فوق. هو يتكلم عن الرياء مش الدنيا الآن، يتكلم عن الرياء في تقسيم الرياء. قال إن عمل لله وللناس بطل، وهنا في الدنيا قال إن عمل لله وللدنيا نقص، المفترض بطل لأنه سأشرك.
قال في الأولى وإن كان حمل عمل إذا تجرى مع رضى مرضى الناس ولم يقلع عن الرياء بعمله، يعني استمر معه إلى آخره، فظاهر النصوص أيضا مطلان هذا عمل. هنا قال وأما من عمل لوجه الله ولأجل الدنيا والقصدان متساويين أو متقاربان، فهذا وإن كان مؤمنا فإنه ناقص الإيمان والتوحيد والإخلاص، وعمله ناقص لفقده كمال الإخلاص. لا، هذا يحبط، هذا يحبط، هذا يبطل عمله، هذا يبطل عمله، عمل وجه الله والأجل الدنيا. إلا إذا أراد شيء، ما هو؟ أراد وجه الله عز وجل، لكن هناك من فعل دنيوية أرادها مع هذا العمل، مش صرفها للناس، فتكون هذه الحالة لو قصد بها الرياء فهي كالحالة الأولى التي ذكرها، وهي أنه يحبط عمله. لكن هو لا، ليس قصد الرياء، إنما قصد إيه؟ أن يحصل منفعة. فصبر مثلا هي أمه في المسجد هنا من باب الطاعة وكذا وكذا وكذا، لكن في نفس الوقت مثلا هو بيحصل راتب إيه؟ يصرفه على إيه؟ فهذا شيء يكون تبع. فمثل هذا لا شك أنه أنقص ممن عمل لله. إن أراد بهذا فنعم قد يستقيم معنى على هذا، لكن لو رياء يرأي الناس لا شك أنه يحبط العمل. تمام، اللي هو الأصل أن تكون إرادة العبد كله لهذا المقصد. دي ما فيش فيها خلاف، احنا بنتكلم على العمل بقى ذاته، لان هو قال لنا في العمل والقصدان سواءً ومتقران، وكلامنا في انه ناقص الايمان والتوحيد والاخلاص، وعمله
ناقص لفقده كمال الإخلاص. إن كان قصد العمل معين هذا إن هو ناقص فنقول فيه تفصيل، يبقى ناقص باعتبار أنه أراد دنيا تبعا فيكون ناقص باعتبار من كمل عمل. طيب لو ناقص باعتبار آخر وهو أن عمل حابط باطل اللي هو الأحاد العمل، لكن باعتبار جملة العمل نقص توحيده ونقص إيمانه ببطلان هذا العمل عمن كمل عمله من جهة أخرى، يبقى النقص هذا إما أن يعود إلى أحد العمل ذاته، مفرد العمل ذاته، مفرد عمل يبقى لا مأجور ولكن أجر ناقص عن كامل، هذا إذا كان يريد دنيا مثل في الحج ويتاجر، مثل في تعليم القرآن ولكن يقتات من خلال هذا مثلا ما يعني ينتفع به في الدنيا، مثل من يتزوج امرأة على أن يعلمها ما معها من القرآن فحمله على تعليمها الزواج مثلا منها تبعا لاستقلالا ولا هو يريد أن يعلمها القرآن، فهذا أنقص ممن لم يرد ذلك لكن لم يحبط عمله. وإما أن يدخله رياء فهذا رياء إذا دخل العمل ولو على وجه الشراكة أحبط العمل، يبقى رياء دخل مع العمل، دخل العمل على وجه الشراكة أحبط العمل. إرادة الدنيا ليس رياء، إرادة الدنيا مع عمل الآخرة أو كذا، فهذا إذا كان تبعا، إذا كان تبعا فهذا لا شك أنه ناقص عمل لم يكن عنده ذلك، لكن العمل صحيح، العمل صحيح، بيحج السنة دي وبيتاجر، يحج ويتاجر، يعلم ويأخذ مالا، يؤذن ويأخذ على ذلك أجرا يقتته من خلاله، لكن ما أذن ليأخذ إنما أخذ ليؤذن، ما أذن ليأخذ إنما أخذ ليؤذن، فهو أخذ وانتبع بعد لكن ليؤذن، فهو متعلق بالعمل ذاته والفضيلة. طيب وإما أن يعتبر هنا بالنقصان يعني أن عمله هنا في هذه الصورة مثلا يحبط، ولكن وهذا الحبوط أدى إلى نقصان إيمانه بصفة عامة لا نقصان هذا العمل بصفة إيه خاص. نعم متجزئ؟ لا لا نعم تمام. والثاني لا يخالف ابتغاء وجه الله عز وجل لكن حصول نفع باعتبار الآخر، باعتبار آخر ما عند هذه النية، عند النية واحدة، فهذه وإن كانت تبعا هذه النية تبعا لكنها أنقص باعتبار هذا الأجر ممن لم يكن عنده هذه النية إنما جعلها لله عز وجل خالصة. نعم.
قال وأما من عمل لله وحده وأخلص في عمله إخلاصا تاما ولكنه يأخذ على عمله جعلا ومعلوما يستعين به على العمل والدين كالجعالات التي تجعل على أعمال الخير وكالمجاهد الذي يترتب على جهاده غنيمة أو رزق وكالأوقاف التي تجعل على المساجد والمدارس والوظائف الدينية لمن يقوم بها، فهذا لا يضر أخذه في إيمان العبد وتوحيده لكونه لم يرد بعمله الدنيا وإنما أراد الدين وقصد أن يكون ما حصل له معينا له على قيام الدين. ولهذا جعل الله في الأموال الشرعية كالزكوات وأموال الفيء وغيرها جزءا كبيرا لمن يقوم بالوظائف الدينية والدنيوية النافعة كما قد عرف تفاصيل ذلك، فهذا
لكن من ترك هذا كله وجعله الله عز وجل فلا شك أنه أكمل من غيره.
فهذا التفصيل يبين لك حكم هذه المسألة كبيرة الشأن ويوجب لك أن تنزل الأمور منازلها والله أعلم.
وحضرني معنى ولعل هو يمكن قصد السعد في التقسيم اللي هو يشكل هذا أن التقسيم الثاني هذا وما عمل أجل الدنيا وتحصيل أرضها باعتبار بقاء الإسلام بقاء الإيمان أو نقصانه وليس بالنظر إلى العمل المفرد كما أشرنا، يعني من كان يرائي بالإسلام فهذا ليس مؤمنا، هذا ليس مؤمنا لا يثبت له الإيمان من أصله. وأما من رأى في أحد العمل فعمل أراد وجه الله وأراد دنيا فإن هذا العمل
وإن كان غير مقبول إلا أنه يحصل بهذا نقصان الإيمان، يعني يكون ناقص الإيمان، أي ثبت الإيمان له مع الرياء في هذا العمل، لكن الأول لم يثبت له إيمان، فيكون التقسيم بهذا الاعتبار. التقسيم الثاني، التقسيم هذا بهذا الاعتبار، أقسام الرياء باعتبار بقاء الإيمان معها أو زوال الإيمان. فمن راء بأصل العمل فإنه لا يكون مؤمنا، ومن راء في مفرد العمل وآحاده فإنه يكون ناقص الإيمان. ناقص الإيمان مش النظر إلى العمل ذاته هل يحبط أو لا يحبط، إنما النظر إلى رتبة الإيمان، نقصت ولا ما نقصت. فبالتالي تكون هذه الصورة لا تعارض الصورة الأولى، إذا العمل باطل لكن بطلان العمل ترتب عليه نقص الإيمان مش نقص الأجر يا أحمد. يبقى نقص الإيمان باعتبار حصول أصل الإيمان، يبقى من لم يكن عنده، من كان عنده رياء بأصل العمل حرم أصل الإيمان أو الإسلام، ومن كان عنده رياء في العمل حرم به كمال الإيمان، فهذا إيمان ناقص، هذا إيمانه غير موجود. إن رأى بالأصل فلا أصل، إن رأى بالمفرد نقص الإيمان بقدر هذا المفرد. ويبقى التقسيم الثاني هذا بهذا الاعتبار، وبالتالي لا يعارض الأول. يبقى هو كالأول حكم العمل كمفرد، هو كالأول يحبط، هو كالأول يحبط طيب ويبطل، لكن بهذا البطلان زال إيمانه؟ لا، كماله، زال كماله، فصار ناقص الإيمان ليس منعدم الإيمان. وهذا يكون هو التوجيه الأقرب لكلام الشيخ هنا رحمه الله تعالى. يبقى الأول باعتبار مفرد العمل، مفرد العمل إن رأى الناس حبط، إن عمل الله ورأى الناس حبط، إن عمل لله ثم ترى العمل ففيه التفصيل. طيب باعتبار بقى العمل لأجل الدنيا تحصيل أغراضها، إن كان لي أصل العمل فلا إيمان، اللي هو أصل العمل اللي هو الإسلام، يعني أصل الدين نفسه، فلا إيمان. وإن كان في أحد العمل ناقص الإيمان، يعني بطل العمل وناقص الإيمان. يبقى هذا هو التقسيم الذي وافق كلام الشيخ هنا رحمه الله تعالى. نعم نعم نعم. نعم.
لكن يعرض له الرياء في بعض الصلوات أو القراءة، هذا شرك أصلا.
نعم.
ولا يخرج من دائرة الإسلام.
تمام.
لأنه مسلم عليه أن يجاهد نفسه بطبق هذا الرياء حتى يخرج من
دائرة الإسلام. نعم. تمام. والشيخ السيد يقول كده: وأما من عمل العمل لوجه الله ولأجل الدنيا والقصدان المتساويين والمتقربين فهذا وإن كان مؤمنا فإنه ناقص الإيمان والتوحيد والإخلاص وعمل والتوحيد والإخلاص، وعمله ناقص لفقده كمال الإيه؟ كمال الإخلاص. يبقى هذا باعتبار الإيمان وعدمه، والأول باعتبار أحد العمل من جهة البطلان والصحة. ليه؟ لأنه أيضا هذا الذي يقوى هذا الاحتمال، ما هو أنه ذكر الحالة الثالثة اللي هي: وأما من عمل الله وحده وخاصة في عملية خاصة الثمن، ولكن يأخذ على عملية جعلا ومعلوما وكذا، فذكر مثل هذه الأشياء التي تقع تبعا للعمل الصالح، ولم يجعلها المرادة في الحالة الثانية. يبقى الحالة الثانية هذه والأولى اللي هو التقسيم هذا باعتبار هل يحبط الإيمان نفسه بالرياء؟ ينظر إن كان في أصل العمل يحبط الإيمان نفسه، إن كان في مفردات وأحاده ينقص العمل بهذا. نعم. ولو جائز، يدل على الجواز، ولأنهم أخذوا على وجه ما يمكن استغناء عن ذلك، لأنه الآن هو صار وقته للمسلمين ولا يقوى على السعي، على السعي لا مش ناقص باعتبار عمله مأجور عليه الأجر كامل، لكن نقص باعتبار غيره، باعتبار غيره لو ترك، باعتبار غيره لو ترك. يعني أنت الآن حفظت في المسجد وخدت أجر عملك إن شاء الله كامل وتمام وكذا من جهة هذا، لكن أنا سأحفظ ولا أخذ أجرا، فلا شك أن أني أكمل منك. نعم نعم. هذا سؤال جيد، والحقيقة هذا مشكلة يعني نحتاج في الرجوع فيه إلى كلام أهل العلم. هل الحبوط هنا للأجر وبالتالي العمل يجزئ مجزئ، لكن الحبوط للأجر، ولا الحبوط العملي بمعنى أنه يلزم بالعادة؟ هذا نحتاج فيه الرجوع لكلام العلماء. الذي يظهر لي أن هذا متعلق بالأجر لا بالإجزاء، هذا متعلق بالأجر لا بالإجزاء، فلا أجر في حج، لا أجر في صلاة، لا أجر في كذا. لكن هل يبطل عمل ذاته بمعنى أنه يطالب به في الصلاة التي دخلها الرياء يطالب بإعادتها؟ هذا نحتاج يعني مسألة تحتاج إلى يعني مزيد بحث في هذه. يعني الذي يظهر لي ابتداء أن مثل هذا يترتب عليه حبوط الأجر، أما العمل ذاته كإجزاء فإنه يجزئ والله أعلم. نعم، بخلاف ما إذا كان في الإسلام ذاته. نعم، شوف كده هذه المسألة ذكرها العثيمين ولا ذكرها أحد. نعم، هذا شرط الأجر مش شرط شرط العبادة. قبول قبول قبول، نعم قبول الأجر وكذا. نعم لا شوف اهو انت ما تعديش الحد الأخيرة كذا، لأن هي دي المرادة أصلا، هي دي المرادة. مثل لا يقبى الله عز وجل صلاتكم إذا من أتى عرافا لم تقبل له صلاة، فالقبول هنا عائد على الأجر مش عائد على الأصل. نعم هذا الذي يظهر لي، لكن نحتاج إلى كلام العلماء فيه. نعم.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا أراد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. قال الشيخ فيه مسائل: الأولى تفسير آية النور، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي، الرابعة
أن عديا رضي الله عنه إنما أراد بالعبادة أنهم عبدوهم من دون الله، بمعنى سجدوا لهم وذبحوا لهم وكذا. فلهذا قال: فقلت إن لسنا نعبدهم، إن لسنا نعبدهم العبادة المعروفة من سجود من ذبح من كذا من كذا. فقال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ لأن العبادة هنا إفراد الله بالتشريع، تفرض الله بالتشريع هذه العبادة. وأما علي بن حاتم رضي الله عنه إنما أراد العبادة المعهودة المعروفة البادية لكل أحد، لهذا قال: إنا لسنا نعبده. وليس هذا ردا على رسول الله، بل هو استفسار، يعني: يا رسول الله لم نعبده من العبادة المعروفة هذه، فما هو؟ وفي ذلك بيان أن الشيخ مهما عظم قدره فإنه يستوضح منه ويستفسر منه، بل إن الملائكة استفسرت من الله عز وجل وطلبت مزيد الإيضاح، تجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ليس هذا اعتراضا، وهذا أيضا ليس اعتراضا، هذا ليس اعتراضا، إنما هو طلب مزيد بيان وإيضاح مشكل عندي إن لسنا نعبدهم يعني عبادة المعروفة. فقال النبي أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت بلى. قال فتلك عبادتهم. وهذا محل وضع الإمام محمد بن عبد الوهاب هذا الباب هنا في كتاب التوحيد، فتلك عبادتهم. إذن هذا يتنافى مع التوحيد، لأن العبادة يفرد بها الله، فالله يفرد بالتشريع كما يفرد بالعبادة المفردات الأخرى، يعني يفرد بالحكم، يفرد بالحكم كما يفرد في سائر العبادات الأخرى. ولكن هذا المناقض لهذا التوحيد، هذا مقتضى التوحيد، طارة يكون مناقضا لأصله، وطارة يكون مناقضا لكماله. فإن حكم بغير ما أنزل الله فإما أن يعود حكمه هذا على نقض الأصل إذا استحل ذلك، إذا كذب، إذا جحد، إذا وطارة يعود إلى كماله الواجب فيكون آثما عاصيا. نعم. في إيه؟ إذا ما عرف شيئا، إذا ما عرف حكم الله. نعم. إذا ما عرف حكم الله. فالصور ثلاثة. الصورة الأولى أن يعتقد أن لهم حقا في التحليل والتحريم، هذا كافر. ولهذا نفس الواضع لهذا قانون الحاكم قد لا يكفر ويكفر المتحاكم. ولهذا يبحث في هذه المسألة الحاكم والمتحاكم والمحكوم به والتشريع والمحكوم فيه، هذه كلها تتعلق. ومن لم يحكم بما أنزل الله، فعندي حاكم، عندي متحاكم، عندي محكوم به، عندي محكوم فيه، عندي مشرع واضع التقنين اللي بيحكم به الحاكم. حاصله أنه إذا اعتقد ذلك الحاكم، إن اعتقد أنه له هذا الحق، أو المتابع للحاكم هو متحاكم، إن اعتقد أن الحاكم له هذا الحق فهذا كفر أكبر. طيب، وإذا اعتقد كل منهما أنه ليس له هذا الحق لكن يفعل ذلك لدنيا فكل منهما على الكفر الأصغر. طيب، وإن فعله جهلا، حاكم ومتحاكم، أنا حكمت بغير ما أنزل الله لكن جهل بهذا، جهل، أنا أجهل الحكم، حكمت ظننته كما يقول شيخ الإسلام الشرع المؤول، عندي شرع منزل، ده نص واضح، عندي شرع مؤول وكلام العلماء قضاء الاجتهاد، عندي شرع مبدل اللي هو تترك هذا وذاك وتحكم بالرأي والهوى، فهذا يكون معذورا سواء في الحاكم أو المتحاكم. إذن هناك ما يقتضي الكفر، هناك ما يقتضي المعصية، هناك ما يعذر الإنسان فيه ولا يأثم ولا شيء. هذا التفصيل في الحاكم والمتحاكم والمشرع المقنن وكذا، إلا إذا قال أنا مشرع التشريع بمعنى أنه وضع ما يضاهي به الشريعة وهو عالم بذلك. من هنا قد يشكل بعض هذا الكلام في كلام الشيخ صالح علي الشيخ في شرحه على كتاب التوحيد، لأنه كلام آخر قد يكون رجع للتقسيم هذا، لكن لا تصل إليه إلا إذا جمعت كلام الشيخ صالح، لأنه حتى لما حال على جده، وجده نفسه ابن إبراهيم أيضا يحتاج إلى أن تجمع كلامه. فعلى كل، التقسيم الذي أذكره الآن هو حاصل كلام أهل السنة الذي يحكم إليه أي كلام، وخلافه غلط، ولا يقال من قضاء الاجتهاد، لا يقال هذه المسألة من قضاء الاجتهاد، إنما يقال هذه المسألة مما يخالف فيها الاجتهاد المنصوص، لأن أهل السنة نص على هذه المسألة في الرد على الخوارج وعلى استدلالهم بعموم الآيات في هذا الباب. وإن كان الذي يقول من أهل الفضل ما يلتزم لازم الخوارج، لأن الخوارج يلتزمون بلفظة الكفر، وهؤلاء يرون الكفر أصغر وأكبر، وكذلك حتى في الحكم يرون أصغر وأكبر كذلك، لكن يأتون على صورة هي المشكلة، صورة قنن قعد، صورة نحى شريعة، وهذه صورة، وهذا التوصيف، ولا أقول صورة مستحدثة، توصيف مستحدث توصيف وتعليق حكم على وصف لم يعلق الشرع الوصف عليه. يبقى خلي بالك، خلاف مع بعض من كلام بعض الأفاضل فين ملحظه، ليس قاعدة الخوارج، لأن الخوارج يكفرون بهذا وبغيره بالذنوب، ليس قاعدة الخوارج، لأن الخوارج يرون النصر فيه كفر أكبر، ليس قاعدة الخوارج في الحكم فقط فإنهم يكفرون في بالحكم غير الصلاة مطلقا، لا يفصلون أيضا. ولهذا كلمة فيه تفصيل من العالم ليست برضه مصورة لحقيقة قوله حتى تعرف ما التفصيل، لأنه فيه تفصيل وانت تقول فيه تفصيل، لكن إذا استوضحنا التفصيل نجده إيه؟ يقول فإذا كان في قضية أو قضيتين فلا يكفر، وإذا كان في أكثر فيكفر. وهذا تفصيل أنت لا تغضر. أهل السنة لا يرتضونه. يبقى حتى لو قلنا في تفصيل والعالم أنه كلام صريح فإنه يكفر بالحكم غير ما أنزل الله إن قنح الشريعة كلية أو غير ذلك كما قد يقوله البعض في هذا، ويأتي كلام آخر في تفصيل، اتكلم في تفصيل لن ترفع صريح كلامه، لأنه هو أصلا يرى التفصيل بين مسألة ومسألتين وكذا وكذا وبين التنحية كاملة. لكن أما يقول بقى رجل معروف منهجه إن التفصيل باعتبار أوصاف بقى الجحود والتكذيب والتفضيل وغير ذلك وبين غير هذا لدنيا، ده تفصيل المعتبر. أما يقول لك في تفصيل يبقى في تفصيل معروف، اللي هو تفصيله المعروف الذي فصله في مواضع أخرى. فكلمة فيه تفصيل ليست هي الرافعة من كل وجه. ما تفصيلك تفصيلك يوافق ما عليه للسنة أم لا؟ أهل السنة ما وضع شيئا اسمه نحى الشريعة كمان، لأن هذا أصلا من قبيل الواقع غير موجود. يعني نحى الشريعة كمان، ما الشريعة؟ تقصد الحدود والأحكام، هذه مش دي الشريعة فقط، مش دي الشريعة. لو هتقول الشريعة بكاملة يبقى عقيدة وعبادة ومعاملة وحكم، كل شيء. فهذا وصف لا ينضبط، لكن هو حكم بغير ما أنزل الله. مسألة 2 3 10 100 ألف فيما يتعلق بالحدود ما حكمش، فيما يتعلق بأحكام أخرى حكم، يبقى اسمه حكم بغير ما أنزل الله. في قليل في كثير لا فرق. طب حكم بغير ما أنزل الله، عصى فينزل عليه بقى الأحكام المعاصي، لا ده ممكن يكفر بما يكفر به صاحب المعصية. فلا نقول هنا حينما يقول الحاكم المتحاكم وكذا تفصيل نحتاجه في ايه؟ في ممكن الحاكم ذاته لا يكفر، بل ممكن يكون معذور والمتحاكم يكفر على اعتبار انه تحاكم وهو مواطن هذا الحق للحاكم ان يحارب وان يحل. فعلى كل هي من اتخاذهم اربابا، لكن اتخاذ قد يفضي الى خروج من ملة الاسلام، واتخاذ قد لا يفضي الى خروج من ملة الاسلام. وهذا تفصيل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهو تفصيل أهل السنة، لأن أهل السنة يستدلون بآيات الحكم دائما في كتبهم، كما استدل بذلك أبو عبيد القاسم، كما استدل بذلك ابن أبي زمانين الأجر في الشريعة بالآيات على مطلق المعاصي اللي فيها لفظة الكفر، ولا يفرقون بين الحكم وبين غيره. ولهذا قالوا بأن من قال في الحكم بالحكم العام وهو أنه يكفر فهذا قول الخوارج، ومما تعلقت به الحرورية من متشابه القرآن قول الله عز وجل ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذا التفصيل لا يصح خلافه ولا يقال في المسألة خلاف يعني السلف، مش خلاف يعني ابن باز أو خلاف يعني ابن عثيمين، خلاف يعني ما عليه السلف. وكتب السلف قاطبة الأجر في الشريعة، ابن أبي زمانين في الأصول، أحمد في أصوله، كل الأئمة لما تعرضوا للحكم تعرضوا له من باب المعصية يكفر بما يكفر به صاحب المعصية، إلا إذا كان جاحد كما قلنا جاحد مكذب، هذه مسألة أخرى. نعم إيه نعم أيوة أصل الإشكال في هذا، أصل الإشكال في وضع أوصاف جديدة. نعم العثيمين في الأصول الثلاثة وضع مصطلحا جديدا وإن كان رجع عنه بعد ذلك. إيه نعم غيره وضع مثل هذا المصطلح، كلمة نحى الشريعة هذه كلمة كذا ما المراد بها أصلا، وفصلها وحددها كما عادة الشيخ رحمه الله تعالى في التفصيل والتأصيل الذي يتألق فيه دائما رحمة الله عليه، واخد بالك؟ لكن لما جاء هنا أعطى كلاما هو نفسه ينقضه، ولو أنا التزمته، لو أنا لست طالب علم واعي تربيت على فقهه لحصل ما حصل من الضرر. لأن الشيخ بيقول في الأصول الثلاثة إنه أما إذا ولا تخف هذا يعني من ناحية الشرعة وكذا وكذا، فإن هذا إيه؟ فإن هذا لا يقول به من يعتقد أن الحاكم هو الله وأن هذا هو حكم الله وكذا وكذا، يعني باللازم. فرجع هنا تكفيره لللازم، أنه ما نحى هذا إلا لأنه، وهذا اللازم لو أنا هلتزمه وأعممه وأخذ قاعدة يبقى كفرت أصحاب المعاصي المصرين عليها، يبقى أكفر أصحاب البنوك الربوية، لأنها كل الشيخ ما فعل هؤلاء بنوكا ولا وضعوا لها تقعيدات وتقنينات، وقد أعلمناهم بالحكم الشرعي، ولا قامت الدولة أيضا تسجن من منع تسديد القرض، ولا القاضي قام بالحكم، فعند السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية الثلاثة يتوافقون مع البنوك الربوية. يبقى هنقول كما قال أسامة بن لادن بأن هذه الصورة صورة مكفرة، يبقى ده اللازم، لأنه ما فعل. لو الشيخ قال لا ده في لو نحى الشريعة كلية لا في أحدها، نقول ما معنى نحى الشريعة كاملة؟ ما ممكن يكون نحى الشريعة يعني لا يؤمن بها أصلا، ولا ما معنى نحى الشريعة؟ يعني ما حكم، كلمة ما حكم تساوي نحى الشريعة؟ لا، الشريعة عامة، الشريعة عامة. ثم الحكم، طب لو حكم في مسألة واحدة بالشريعة في باب حكم، لو فرضنا الحكم ده 100 مسألة، هو حكم في واحدة بالشريعة وفي 99 بغير الشريعة، هل يصح وصف انه نحى الشريعة؟ بالظهر ما يصح انه حكم واحدة، لكن لو احنا خدناه من جهة العقل انه بقى ما نحى الا، لا اعتبر الواحد، لانه اقول واحد لا يضر لا يؤثر في الحكم، يبقى رجعنا الى اوصاف غير منضبطه. اي نعم ولو صدر هذا من بعض الافاضل، اي نعم هو عدم التقيد بالمصطلح الشرعي، عدم التقيد او الاكتفاء بما اكتفى به السلف، ومن لم يحكم من الله فليكن كافرون، هو كفر دون كفر، او ليس الكفر بالله ورسوله، ليس الذي تذهبون اليه، ليس الى اخره، كما قال الله عز وجل في كتابه وكما قال النبي في سنته، يكون بعد ائمه يهدون بغير هدي ويستدلون بغير سنته. فلو اكتفينا بهذا لن يحصل. ولهذا المسألة دي نجدها تأخذ حيزا فيه يعني استفزاز للقوى، إلا بعدما تناقل ذلك الجماعات التكفيرية والأخيرة، وإلا إذا رجعنا إلى كتب السلف وجدنا الأمر يعني واضح المعالم وسهل جدا جدا. فسباب المسلم فسوق وقتلوا كفر لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ومن لم يحكم إنزل الله فعليكم الكافرون، هي باب واحد لا فرق، هو باب واحد. نعم، لأنه أيضا ما تسلط الحجاج على دماء المسلمين إلا وهو يستحيل، ما نقول كده، ولا ضرب بلدا بالمنجنيق إلا مسلم، ولا ضرب كعبة بالمنجنيق إلا هو مستحيل. لا، هذا غلط. نعم، فاللازم هذا هو ينكره، هو يرده. ولهذا يا إخواني وأنتم تطبعون هذه المسألة في كتب العلم، ترون المشكل فيها هو كلام ابن إبراهيم، كلام الشنقيطي، كلام كذا، مش المشكل كلام الأوائل، ما يأتون بكلام الأوائل أبدا. اللي بيستشكل عليك في المسألة يقول لك طب تعال شوف كده كلام ابن إبراهيم، تعال كده شوف كلام الشنقيطي، ما يقولكش تعال شوف كلام ابن عباس، ما يقولكش تعال شوف كلام مجاهد، ما يقولكش تعال شوف كلام فلان. أصل الاستشكال بيبدأ منين؟ من هنا في الكلام. وحتى لو استدلوا بكلام أوائل فعلى غير فهم، زي اللي بيجيب من كلام ابن كثير يعني كلام ابن سعود في الرشوة، لا ذاك الكفر، يعني انت طب انت بتكفر برشوه؟ سؤال، انت تكفر برشوه؟ لا هي معصيه. طب على ما تستدل بكلام مسعود؟ يبقى لا تقل هذا، انتبه انتبه. نعم.
الرابعه تمثيل ابن عباس.
نعم. ولهذا يعني حسب علمي انا اطمئن جدا، انقلوها عني، انا مصيب فيها او مخطئ، انا لا ارى خلافا قط في مسألة الحكم ومسألة العذر بالجهل، لا ارى فيها خلافا بين العلماء، ارى فيها خلافا للنصوص وليس خلافا بين اهل العلم. ما ارى عذر بالجهل أو الحكم ليس فيها خلاف، هذه مسألة إجماعية. لكن يوجد بعض الأفاضل تشتبه عليه بعض الأدلة وبعض كلام أهل العلم، فيعتذر عنه ما لم يكن له بقى القصد السيء سواء في الحكم ولا في العذر، فيعتذر له، ولكن لا يعد قوله قولا آخر، قولا آخر لا في العذر ولا في الحكم. نعم. كلام سلف لا تجد فيه خلافا أبدا، كلام سلف حتى حينما يأتون بكلام المتأخرين كابن عبد الوهاب رحمة الله عليه وأئمة الدعوة نحاكمهم، لو أرادوا أن نحاكم إلا إلى هذه الكتب حاكمنا، حاكم. وهذا كلام إسحاق كمان، هات ولن نقول عنده كلام يخالف هذا الكلام، نقول أخطأ إسحاق. إسحاق ينقل مذهب إمامه وهو شيخ الإسلام بن عبد الوهاب، وكلام شيخ الإسلام بن عبد الوهاب واضح في هذه المسألة. فإن التزم إسحاق ولأنه الموافق للنصوص وإلى كلامه مردود، ده غير ما نقول بأن لإسحاق كلام واضح في ضرورة إقامة الحجة على المعين قبل هذا. فمتى كان المعين يكفر؟ عندنا قاعدة تلقاها السلف، وهذا الذي أقول إجماع تلقاها السلف، التفريق بين النوع والمعين في مفرد الناقض. إذا أتى بناقض فلا يحكم عليه إلا بتوافر الشروط وانتفاء وانتفاء الموانع، فتوافر الشروط وانتفاء الموانع قاعدة. فمن أراد أن يخرج الشرك من ذلك فأين الدليل ونحن وراءه؟ فإذا لم يكن فالقاعدة المعمول بها عند أهل العلم هي قاعدة التفريق بين هذا وذلك، إنما مجرد يقول لك نسميه يا أخي هو مشرك هو فنعطيه الاسم وبعدين الله طواف الآخرة تعطيه الاسم. طب ما الجسائر بقى نواقض، ما احنا نقول برضو والله ما انت عبد يعطيه الاسم يلا بقى كافر والله يتولى في الاخر، واعطي من اجاب مكرها الاسم وقول الله يتولى في الاخره لانه كفر اهو اتى الكفر اهو قال الكفر سب الله سب الرسول وصف الله بانه عبد وهو رب. لا يقول لك اصل الماء يا ابن قلنا لك قلنا لك حط الكلمه اللي ما تعوش قصدي قصدي الاكراه لا الخطا لا، ما احنا قلنا بقى هو ده بيتنافى مع قاعدتك ان احنا نعطيه الظاهر. امال هسميه ايه؟ اتى شركا هسميه ايه؟ قال شركا هسميه ايه؟ طب ما قال كفرا هسميه ايه؟ هترجع تنقص اصل اكراه اصلا. يبقى انت فرقت بين الشريعه فجعلت للشرك حكم خاص خارج من قاعده النوع المعين، ورجعت تاني لما جبنا لك الشرك نفسه واخد بالك والناقد نفسه بدعواك اللي انت قلتها قلت لا اصل في فرق بين الاكراه. مفيش فرق، الموانع ليس بينها فرق. انت تعتبر الجهل اولا قبل طيب انت تعتبر معنى الجهل ذاته كده ده مانع؟ يعني هو في مانع اسمه جهل؟ يعني معترف بيه؟ طب كويس قوي قصرنا الطريق. امال ايه بقى ايه اشكالك كده؟ يقول بس في الشرك لا، نقول له بقى منين جبت التفصيل ده؟ هو انتوا هتوزعوا الادوار؟ ما هو ده براحته، ده براحته، انت خرجت عن المساله وقلت كده، قلت ان الشرك لا الجهل الا ان يعتبر فيه. طب هو برضو قال الشرك لا يعتبر فيه اي عذر بقى، لا اكراه ولا غير. انت موافق ده مش موافق؟ هذا شط وانت شططت كذلك. ولهذا تحكمون إلى أصل مقالتكم، لا يمكن يثبتون أبدا. زي الجماعة الحكم تشريع عام وسميه التشريع العام فقنين، طب هو محطوط اهو الراجل اللي هنا في البنك حط القانون. قصدي يا ابني قلنا لك بلاش قصدي، بلاش قصدي. المصطلح الشرعي محبوك، الفقه السلفي محبوك، حط التفريق بالنوع المعين ونام بقى وشد البطانيه وخلي بقى اللي يخبط دماغه في حيطه يخبط دماغه في حيطه. قاعده لن تتناقض ولا تتبدل ولا تتغير ولا يستثنى منها شيء. طب ما انت شيخ احنا سمعناك مره بتقول سب الله يبقى ما يعذرش بالجاهل. يعني انت عايز تقول انا بتناقض؟ يعني انا بتناقض؟ انا اقول لك على حاجه، في انا على قد حالي اه، بس لما بقى ادخل حاجه بدخلها صح الاول قدر مستطاعي. عشان كده انا مستعد ليك. انت بتقول الجهل مش معترف في السب، اقول لك في فرق بين الجهل ما يعتبرش في السب وبين ما فيش موانع في السب. الجهل ما يعتبرش السب اللي ما فيش حد في الدنيا لا كافر ولا مسلم يعرف ان يقول ان السب ده عباد، بس في موانع. مجايز الراجل ده مكره، مجايز الراجل ده مجنون، مجايز الراجل ده اخطا، اراد ان يسب والده فسب ربه، يبقى فرق بين اعتبار مانع واعتبار موانع. في موانع يعني القاعدة حتى في السب موجودة. القاعدة موجودة، لأن في بعض الناس بينفعل ما فيش حاجة اسمها طواف الشروط وتبع الموانع في من سب الله ورسوله، فيه، بس ايه هي الشروط وايه هي الموانع؟ واضح يا اخواني بارك الله فيكم؟ نعم. فاذا القاعدة التي تتحكم اليها لابد ان تكون قاعدة وضعها السلف، ده رقم واحد. رقم اثنين، ان استثنيت منها صورة استثني بالدليل، استثني بالدليل، يبقى دليل حصل. الا الاذخر يبقى الا الاذخر، ما تجيبليش حاجة تقول لي هي رائحة الاذخر ما تنفعش، هي من جنس الاذخر ما ينفعش، الا الاذخر يبقى الا الاذخر، يبقى الا الاذخر. عندك نص في سائمة، السائمة لازم لازم التخصيص بالوصف، في كل 40 لازم بالعدد، اللي هينص الشرع عليه عددا وصفة يبقى نتقيد بهذا. يبقى القاعدة في الكفر والشرك وكل شيء ما فيش إشكال، تفرق بين النوع والمعين. ثبت له إسلام يبقى تفرق بين النوع والمعين. تقول لي شوف انا بتكلم معاكم ببساطه اهوت خالص، تقولي بس انت شيخ شكلك كده منفعل مع الروافض والائمه الاثنى عشريه وطلعت عن القاعده دي وتقول الناس دي اصلا كفار وما تقولش بقى شروط. لان عندي انا تبعا للعلماء اللي نقلوا اجماع ان دول اصلا مش من فرق المسلمين، وان القاعده بتكون في المسلم اللي بيطرا عليه الناقد، انما اللي مش مسلم خالص ده خلاص اللي ما دخلش الاسلام ده على الحال المعروف، يبقى مش مناقضه للقاعده. توافقني بقى او تخالفني، ما احناش مختلفين في القاعده. تخالفني بقى في عين الاثنى عشريه او مش كده، تجيب كلام من هنا تجيب كلام من هنا وتبحث معي، ما فيش مشكله، لكن لا اناقض القاعده. القاعده عندي ان النوع المعين في من ثبت له الاسلام. ليه؟ لان ثبت له الاسلام بيقين. سبب تفريق القاعدة بنوع معين أن من ثبت إسلامه بيقين فلا يزن عنه بيقين، لكن أنا عندي هذا ثابت له الكفر باليقين أصلا، ما دخل حتى يخرج، مش لما خرج عدنا على الأصل زي ما أنتوا بتقولوا كده. يبقى 20 سنة على التوحيد، أول ما جه يشرك قلت يبقى ده دليل على أنه أصلا لا إله إلا الله منتقدة. لا، ده كله كلام صغار، أحداث أسنان، سفهاء أحلام، لا تتكلمون بقواعد ولا بأدلة. ولهذا قد أختلف أنا وأنت في مفردة إسقاط الحكم عليه. عشان كده أنا بقولك العلماء اللي قالوا، الأفاضل اللي قالوا في مسألة الحكم والتشريع، مش قول الخوارج، وإن كان التقطت النتيجة بس مش الأصل، ولهذا لا يقال هنا إنه خارجي، لكن يقال قول الخارج وافق الخارج هذا القول زي ما التوجري اشتد على العثيمين وقال ده وفق الحلية والاتحادية بس مش حلول واتحاد. فهمت؟ انتبه. يبقى نتفق على القاعدة، نختلف في المفردة بس مستصحبين القاعدة، فلو انت بتخالفني في العذر بالجاه على اساس انه اليوم يا هشام في السعودية عند ابن باز والفوزان ما فيش عذر، يبقى هقولك بس انت يا شيخ بترى الجهل مانع وفي الشرك والكفر ايوه نعم، لكن ارى ان الناس قامت على حج كويس، يبقى الكلام هيبقى مع بعض في ايه في المناطق هنا فعلا. هل هؤلاء تحقق في مناطق قامت الحجة ولا لا؟ يبقى دي مسألة ايه، مسألة ايه، مسألة اسقاط الحكم على محمد وابراهيم قامت ولا ما قامت. لكن احنا متفقون على ان الجهل مانع من الموانع حتى في باب الشرك، ده الفرق بين دي وبين كلام السفهاء في هذا في مسألة العصر على خلاف قواعد العلماء، هم لا يرون أصلا جهلا في مسألة الشرك، هذا واحد عذرا في هذا، لا يرون تكفير حتى من لم يرى هذا، القاعدة دي. ولو ولهذا لو تحصي تناقض ذهنهم ونجتمعوا في أصل واحد وعدم الاعذار تجد مشارب عديدة لأنها لم تنطلق من قاعدة الكتاب والسنة، واخد بالك؟ يبقى انتبه. يبقى أهم شيء عند طالب العلم أمثالنا يا إخوان أن تنضبط القاعدة، تنضبط القاعدة، تنضبط القاعدة، ودي مهمة جدا، وتتعامل مع كل مسألة ترجحها بنفس القاعدة. لكن كونك تخطئ في مفردة أنها لا ينطبق عليها القاعدة، دي مسألة دخلة اللي هي إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فأصابه لا أجر وإن أخطأ فلو أجر. لا نأتي إلى الأصل بقى، لا نأتي إلى الأصل، إنما الأصل ده إحنا متفقون عليه. لكن مسألة الاجتهاد نعم، مسألة الاجتهاد نعم، عمر قاله أهو في المعاينة إنك منافق تجادل عن المنافقين، وهل حاطب منافق؟ لا، حاطب ليس منافق، دعنا أبرعنك هذا منافق، إنما في حديث عائشة إنك منافق تجادل عن المنافقين. والحكم لا ينطبق على المعين، ده رجع للأصل، لا الأصل واحد لكن قد يجتهد في تكفير معين أو في قتل معين، قد يقتله تأويل كما جرى القتال بين الصحابة. إذن يصل أمر إلى تأويل في القتل ويكون معذور مأجور الأجر واحد، مأجورا أجر واحد، وقد يصل إلى الإكفار ويكون أيضا مأجورا باجتهاد. أبو موسى الرجل عنده جالس اللي ثبت الناقد، ومعاذ أت من ده، ده كذا لا أجلس حتى يقضي، ده مش على خلاف القاعدة. اوعى تقول بس او قتل بدون اقامة حجة، قامت يا ابني، قامت بس عايزين التنفيذ بقى، مش هقعد لما تنفذ. كل حاجة يا مجاهد عايزة جهاد، يا مجاهد كل حاجة عايزة تظبيط، وحسبك في النهاية انك انت تكون طالب علم القاعدة منضبطة عندك ومتحكم السلف ولا تناقض، وإنما المفردات تخطئ النهاردة خطأ اتنين تلاتة أربعة يزيل لسانك مش عارف ايه، كل الحاجات ده وردة، انت بشر ولا افضل منك سلم، ولا افضل من هو افضل منك سلم. لكن المهم، وبهذا كل شيخ سلفي، الشيخ السلفي لقاعدته واحدة، انما انا انتقد احمد عشان هو بيلحن في لسان ده مش عارف ايه، ولا انتقد اشرف هو ما ينفعش ديت، لا دي تخرج من حد العلم وحد القاعدة. انما انا اليوم هنتقد علاء في الشيء يبقى ثبت عندي انه انتقاد بالكتاب والسنة، وبعدين لا افرق بين متماثلين ولا اجمع بين متناقضين، يبقى حكم علاء عند الثابت انه يقتضي ذما هو حكم مجاهد الذي يفعل هذا الفعل، ذم الفعل الصادر من علاء والصادر من مين؟ مش تجي يا شيخ ما رأيك في من يقول كذا، لا هذا خلاف السنة وهذا الحرف. طب يا شيخ فمن يقول كذا، لا هذا خلاف السنة وخلاف الحرف. طب يا شيخ قائل هذا الكلام هو إبراهيم، لا يعني لعله يقصد ايه؟ هنختلف بقى الكلام، هيختلف وياخد منحى اخر. ليه منحى اخر؟ ليه؟ لو على المقربي ايه؟ افضل دايس على المقربي يبقى ضل متدى بيسب الصحابة. طب جات على رسلان اصل ايه؟ طب ما هو المقربي عند اتباعه برضو اصل برضو عند اتباعه. يبقى خلي القاعدة واحدة، قل لا هذا كلام، ولو خرج من رسلان هذا كلام غلط وباطل، لكن رسلان ينصح في هذا، ينصحه ان شاء الله، وان رجع خلاص، لكن هذا كلام باطل. ايوه خليك باطل كده، يبقى ماشي. حافظ يا سيد على فضيلة الامام العلامة رسلان مثلا حتى تنصحه، لكن اوعى تغير قولك على طول. احنا بنقول هو العثيمين ذاته، بنقول هو الالباني ذاته، ولهذا هم حطونا وصف كده المتكبر المتعالي اللي ما بيرضخش الحد. ليه يا جماعة؟ ليه مش راضي يترجع عن الالبان؟ واللي يقول لي سمي ابنك بقى التاني ربيع بقى يلا ها، ولو سمي وعمالين يا اخواني الله يبارك فيكم متلمين عليا عمال يعملوا فيها العمال دي كلها. يا جماعة احنا مش متكبرين ولا متعالين ابدا ابدا ابدا، نتكبر على ألباني، نتكبر على كذا، وهو عالمنا الذي نثنى عليه بعلم ونتكلم عنه بعلم، إنما احنا يا أخوان لسنا متكبرين على العلم، العلم اللي بيرضخ إليه الألباني والعلم اللي بيرضخ إليه. ونحن يا جماعة متبعون في هذا، متبعون مش مقلدون، متبعون علماءنا بأدلتهم الذين نبهوا على نفس الألباني رحمة الله عليه. يبقى المسألة مش كده، لكن عادي تقول في. فإذا لا يتغير القول صدر من أي عن مهما كان كبيرا فإنه يحكم على القول كقول، تمام. لكن القائل بقى يودع، القائل هيلزم هذا، لا يعرض عليه، إن رجع وإلا يحكم عليه بهذا الحكم. يبقى إذن اللي يعنيني في هذا المبحث مبحث التحكم العلمي والقاعدة، مبحث التحكم العلمي والقاعدة. هذه القاعدة شرطها ألا يتناقض، لأنها ما تكون قاعدة وهي متناقضة، شرطها ألا يكون فيها خلاف، لأن لو فيها خلاف يبقى قاعدة في أي فريق؟ قاعدة علمية صنعها العلم، التفريق بين النوع والمعين. وبهذا أصلا تجيب أيضا عن إلا أن تروا كفرا بواحا. طب لو الحاكم بقى الكفر البواح كافي؟ لا، الذي يكفر به تحتاج إقامة. وعلى هذا تعامل السلف مع من قال الكفر بواح من الدولة العباسية من خلفائها. يبقى ما فيش تناقض خالص، لا تناقض في أي قاعدة، لأن القاعدة واحدة لا بد من توفر شروط وأنت في الموانع تفرض بين النوع والمعين. كونك بقى تختص شيئا ما تخص شيئا من هذا يبقى ما الدليل؟ كونك تضع وصفا لم يضعه شارع، تقنين، تشريع، غير ذلك. ايه هو التشريع والتقنين والاشياء دي؟ زي ما ياسر برهان المدرسه يقول لك كده، التشريع العام يعني وضع قانونا وعممه، مش تشريع يعني كل الشريعه، لا، يعني لما يضع قانونا ويعمم هذا القانون هو ده تشريع عام، لان صار القانون شرعا عاما لنا. طب شرعا يعني منسوب للشرع ولا منسوب للشخص؟ شرع يعني ايه؟ زي ما هم يعني ايه شرع بالمعنى القانون عندهم المشرع، ولا شرع بالمعنى الشرعي عندنا أنه نسب ذلك للشريعة مع علمي بالشريعة؟ وإلا لو نسب ذلك للشريعة وهو جاهل بها فإنه جاهل ولا يكون مشرعا من التشريع اللي بيكفر به. حتى لو قال واحد قال لك تقنينه الشريعة أباحت بيع، أباحت التورق وده عندك محرم خلاص، أو حرمت وده عندك مباح، أو بيع العينة في الصورة هذه قالك طالما ما فيش اتفاق يبقى كذا مثلا، ونسبها إلى الشريعة لكن جاهل بها، يبقى هذا لا يدخل أيضا في حد المشرع أو الذي أضافه. ولهذا احنا ما بنقول الضابط اللي هو من ضمن المكفرات إضافة ذلك إلى الشريعة اللي هو حد التبديل، خلي بالكم بتحط معها قيد برضو آخر وهو إيه؟ مع العلم بذلك، يعني يكون عالما بهذا، هو أضاف إلى الشريعة وعالم الشريعة فأضاف إلى خلافها، خلاف الشريعة هو عالم بذلك. لكن لو أضاف إلى الشريعة وهو هذه الشريعة هذا هو الحكم وهو جاهل به ولا يدري، يبقى هذا لا يكفر. يبقى هذه تفصيلات تتفق مع مذهب أهل السنة والجماعة تتفق مع الأدلة الشرعية، الخارج عنها يأتي بالدليل ويأتي بتقعيد العلماء، مش بك ليس بكلام بعض العلماء، بكلام بعض العلماء لا يصيب ويخطئ، لكن نريد القاعدة. ولهذا أنا كطالب علم أتصدر الناس يوما ما، لابد من مواجهة الناس بالقاعدة الشرعية التي يدل عليها، التي يدل عليها أدلة، لا بكلام بعض العلماء، لأن ده ضعيف جدا. لو أنا جاي لكم الآن أو لإخواني، أنا إن شاء الله مسألة حكم غير ما أنزل الله، هذه المسألة مثلا فيها كذا الحكم فيها كذا، هذا قول شيخنا الشيخ ابن باز وكذا، ولا بد وهذه المسألة هذا الحق في المسألة وهو قول شيخنا، وتعلمون شيخنا رحمه الله تعالى كان إماما في هذا العصر وكذا 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 إلى آخره. ده كلام أواجه به الناس؟ ده ما يصلح أبدا. طب ده كلام شيخي، طب وأنا كلام شيخي بخلاف هذا، خلاص بطلت المسألة. فإذا كان شيخك دليلا فقد خصص دليل شيخك بدليل شيخ، شيخك نسخ بشيخ، شيخك قيد بشيخ، شيخك خصص بشيخ. هتقول إيه بقى؟ ماذا ستقول؟ ماذا ستقول؟ يبقى واجه الناس بقاعدة، واجه الناس بعلم، واجه الناس. لكن تعمل أنت في نفسك، سألت عامل وعملت بهذا ولا تعلم خلافه، أنت اسمك عامل مقلد. لكن احنا نتكلم عن منصب الكرسي، هذا منصب الكرسي ما يصلح أن تقلد عالما فيه. هتصل حد تقول ولا تعرف دليلا لا تفتي بهذا، ثم تقول إيه بقى؟ قول والله الذي سمعناه من شيخنا كذا والعلم عند الله. يبقى تنقل قولا لكن لا تفتي به، لا يصح أن تفتي به. مفتي يفتي بقول فلان ولا يعلم دليلا ما يصلح، لكن مقلد يعمل بقول فلان ولا يعلم دليلا يصح، لأن الله أحال على قول فلان هذا، أحال على، فاسألوا أهل الذكر وما أحال على معرفة الدليل، كما يقول الصنعاني في بعض رسائله إنه لابد العامة يسأل عن الدليل، هو الله ما قال الدليل، قال العالم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم تعلمون. ولهذا هو له كلام أصلا في نفس الآية وتفسيرها، يعود على تفسير الآية. فهذه مقامات لابد أن تضبط، وقواعد لابد أن تحفظ. يا إخواني بارك الله فيكم، وهذه يعني التي أراها هي التي قد تنتفع بها من أخيك الأكبر في مثل هذه المجالس أكثر من كثير من مفردات العلم، لأنها هي الأصل الذي تتمحور حوله. يمكن احنا خدنا اليوم أصول كثيرة جدا، أحد يذكرنا بها لو أردنا أخذ أصولا من أول الدرس، أصول مهمة جدا، عصب في العلم. علاء، لابد من مرحلة الاستصغار في الطلب، دي فائدة لو رحلت إلى الصين وبعت بها بيتك في تحصيلها ما كان كثيرا عليها. لابد مرحلة الاستصغار هذه. نعم نعم نعم، وإنما بالرسوخ الذي يفهمه. طيب تمام، لابد مع سؤال العالم سؤال الله التوفيق، لأن العلم وحده سبب، لا يعمل هذا السبب إلا بتوفيق الله. ها، أحسنت يا محمد، حينما يصنف العلماء في الرحلة في طلب العلم اعلم أنها رحلة جسدية، لا يمكن أن تستغني عن الرحلة الأم وهي الأساس، وهي رحلة القلب إلى إيه؟ إلى الرب سبحانه وتعالى سائلا إياه التوفيق. زي ما بتكلم العلماء في الطهارة تنبئ أن في الطهارة الحسية اللي بقى تصح صلاتك أو لا تصح تخلفها، لكن في طهارة بها يقبل العمل بقى، ليه؟ طهارة الإيه؟ القلب، طهارة القلب. فدي مبحثات. نعم، ها، من اللي كان بيقول؟ ها مصطفى،
الرياء فرض بنية عن
أصل الإيمان؟ لا دي فرعية، خليها شوية، دي عايزين كليات، دي مسألة تعتبر إيه؟ آه مسألة علمية. آه تمام محمد، نعم، قد ينتفع طلب أثر إن هداه الله ووفقه الله سبحانه وتعالى. نعم،
فصل كلام العلماء الربانيين عن المتعلمين في المسائل، يعني
إيه؟ أنا ما قلتش اللفظ، لا أنا عايز يعني شيء من تقعيد، هو صح ده كلام نؤديه إيه؟
مسألة العذر بالجهل قد يستدلون مثلا بكلام العلماء،
لا ما نقولش بقى فصل بين العلماء الرسول وغيره، عايزين عليها شوي، عليها شوي. ها،
القواعد التي وضعها السلف
تمام لا إلى أفراد العلماء، تمام، هي ما نتحكم إلى القاعدة الربانية، والذي يخرج عن القاعدة لابد من دليل، كما أن الذي يخرج عن الدليل لابد من دليل، لأن القاعدة مبناها على أدلة مش دليل. ولهذا القاعدة يا إخواني أعم من الحكم الخاص. كلمة قاعدة يعني إيه؟ يعني حزام لعدة مسائل يجمعهم أدلة معناها واحد فتعطيها بابا واحد، حتى العلماء يفرقون بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. القاعدة الأصولية أعم، يعني الأمر مثلا الوجوب إلا إذا جاءت قرينة، دي أعم من كونك تأخذ قاعدة في باب البيع، قاعدة في باب الطهارة، قاعدة في باب، فالقاعدة الأصولية بتكون أعم، لأن القاعدة الأصولية بيتناولها الفقيه ينزلها على الأدلة التفصيلية. ولهذا عمل الأصولي أعم من عمل الفقيه، عشان كده اختلفوا، أبقى أصولي الأول عشان يصح النظر في الأدلة الجزئية، ولا أبقى فقيه الأول، ولا نمشيهم مع بعض؟ يبقى لابد في النظر هذا الأصول ده عنده المادة الخام، عنده القواعد الكلية خالص. ولهذا علم الأصول هو إيه أصلا؟ هي عبارة عن كليات وقواعد كلية، وكيفية العلم بالقواعد الكلية وكذا وكذا، وكيفية الاستفادة منها وبيان حد المستفيد. إنما الفقه ما هو؟ العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. شوف الفرق في التعريفين، إيه فرق في التعريفين؟ دي قواعد كلية إجمالية، كيف استفيد منها؟ ده المجتهد بقى خلاص، كيف قواعد بقى الترجيح وقواعد العلم وبيان حال المستفيد. إنما الفقه لا، ده علم بإيه؟ بأحكام واجب ولا محرم ولا كذا. ها حكم الصلاة، لا دي واجب، ده حكم تفصيل، ده حكم جزئي، ده فقه. منين بقى جبت الوجوب؟ الدليل بيقول أقيموا الصلاة، قال لا، يعني أنت عندك ده الدليل فقط، ده أنت كفقيه أخذت الوجوب من أقيمه؟ أخذت من أقيمه. الدليل أقيمه ده لا يصلح إلا يعني دلالة على الوجوب إلا ضمن قاعدة الأصولي، لأن أقيموا الصلاة هي صلوا قبل المغرب، ده أمر وده أمر، ده أمر وده أمر، صلوا قبل المغرب أقيموا الصلاة. هل تقول بوجوب ركعتين المغرب قبلها؟ لا. طب ليه؟ ما هو الامر نرجع بقى للاصولي اللي بيحط لي قاعده انه الامر ايه؟ للوجوب الا للقرينه. يبقى في نص صلاه المغرب لمن شاء، لمن شاء. انما ديت هل علي غيرات؟ قال لا، الا ان تتطوع. ديت امر بما امرك بخمس صلوات في اليوم والليل، أعلمه من الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل. يبقى القاعدة الكلية يندرج تحتها قاعدة فقهية، بيندرج تحتها استدلال بالحكم الايه؟ بالدليل التفصيلي على الحكم الجزئي، على الحكم الجزئي. نعم، يبقى دي كليات لازم نرجع اليها، الخارج عن القاعدة الكلية اللي هي شرطها اتفاق العلماء، شرطها قاعدة عند العلماء. ولهذا حتى في النظر تاني، ده نظر آخر برضو في الأصول نفسها، في أصول الفقه نفسه نظر آخر، وهو وانت بتدرس الأصول، بتدرس الأصول المذهبي، أصول مذهب، يبقى حط أصول الفقه على وفق أصول المذهب. ولهذا أصول فقه هيتحكم المصنف فيها بمذهبه، هيتحكم بوفق المذهب عشان ما يخالفش، لا يخالف مذهبه. ولا أصول فقه باعتبار مقاصد عامة، ولا أصول فقه منطبطة مستنبطة من الأدلة نفسها اللي هي على وفق بقى منهج السنة والجماعة، زي رسالة الرسالة الشافعي وكلامي في مبحث الأصول. يبقى نفس المصنف أصول فقه تارة يصنف على قواعد المتكلمين، تارة يصنف على قواعد المذهب، تارة يصنف على الأصول العامة والمقاصد، واخد بالك؟ وهكذا. يبقى نفس التدريس، احنا نقصد بقى مش ده، ليس هذا، انما القواعد الأصولية اللي متفق عليها عند العلماء اللي مستنبطة من الكتاب والسنة، هذه لا يمكن تتناقض، كما ان الدليل لا يمكن يتناقض. فمن أتى بشيء يخرج عن هذه القاعدة يبقى لابد من الدليل، كما أن من أتى بشيء يخرج عن الدليل لابد بدليل. واضح لي يا أخواني؟ نعم. ده كلام بقى شيخك، تقول شيخ بيقول، دي بقى هتقول شيخ بيقول، شيخك بيعتقد ده كلام السلف وكلام الأئمة وكلام العلماء، واخد بالك؟ قول ده بقى ما فهمه شيخي من كلام السلف أن هذه المسألة مسألة إيه؟ دي تنسبها لي خلاص، إن اعتقدتها كما اعتقدوها من كتاب والسنة تنسبها للسلف، ما فيش إشكال. نعم.
لا تنظر إلى موضع قدميك عند الناس، لكن انظر إلى موضع قدميك عند الله،
عند رب الناس، إن كنت في الميسرة، إن كنت في الميمنة، إن كنت في كده. نعم.
ها؟ يمكن أن تحصل بك بركات إلا أن تجلس قبل ذلك في حلق الأهل.
نعم. فرق بين العلم وبركته، بركته منوطة بشرطه، تحصيل العلم منوط بشرط برضه، شرطه هتحفظ كويس، هتراجع، تروح للمشيخ تحصل، هتحصل علما، إنما بركته الانتفاع به هذا شيء إيه؟ آخر، لابد من شرطه أيضا. في شرط التحصيل في شرط انتفاع، شرط تحصيل شرط انتفاع، شرط تحصيل امسك الكتاب وقعد 24 ساعة تحفظ هتحصل، ولو انت صوفي هتحصل، ما في الصوفي يجي يحفظ المنظومة ما يحفظها، ده لبلب، هتلاقوهم لبلب يسمعوا لك المتون كلها، ايه قاعد يحفظ، خلاص قاعد يحفظ، بس ليكون حجة عليه، زي الكافر بيروح يزرع أرضه وبتطلع، وممكن يكون زرع أحسن منك، خلي بالك عشان تفهم الحاجات دي، مش بقى ان هو صوفي يبقى يجي يحفظ مش هيقدر يحفظ، هيجي صوفي يعمل، لا، زي الكافر بيروح يزرع وبيلاقي، زي الكافر بيضرب الكبري وما بيقعش، كباريهم احسن من كبارين، واخد بالك؟ خد سبب صناعه الكبري كويس، سبب الزراعه كويس، سبب الصناعه كويس، عندهم الات جابوا البترول من اعماق البحار وكذا، كويس بيحصل، لكن الانتفاع يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. واضح يا أخواني؟ يبقى ده باب وده باب، وانت برضو لما كنت صالح وكويس وتيجي تقول ايه تحفظ وبعدين تيجي التاني وتقول انا بنسى، بتنسى لانك ما اخذت سبب الحفظ، خذ سبب الحفظ هو تكرار، وانت موقف وانت طالب علم كويس وراجل حسابك مخلصا، لكن مع الاخلاص خذ ايه السبب برضو، فتقصيرك في السبب هذا انما اجرك عظيم ان شاء الله، اجرك عظيم، لكن تحصيلك هيكون برضو بموافقة السبب، ما فيش واحد بينوي الإخلاص عند النوم ويقوم يسمع البيقونية من غير ما يحفظ عشان عنده إخلاص، لا، لازم يكون حافظ وبيسأل بقى الله أن تثبت في قلبي وبيسأل الله أن يفهمه وبيسأل الله كذا. نعم، هذه بقى تأتي يأتي توفيق الله عز وجل. ها؟ نعم، لا شك، نعم، هذه فوائد الكبار لا تحصل إلا في حلق الكبار. قول يا فراج، قبل الكلام يعني بالأدلة التي منها القواعد. نعم. ولا يكفى تقول قال العالم، هذا قول العالم، طب لأنه عنده عالم، لكن بدليل عالم. نعم. ولهذا نتحول من منتفع بكلام عالم إلى مبلغ للشريعة، مش لكلام بقى العالم، لكن أذكر قول من باب الإسناد، لكن أما جبلم أفتي لا يفتي مقلد، إنما يفتي العالم بالدليل، فأنا في 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 مرحلة اطلعت على كلام العالم والذي وجه قولي إلى هذا هو دليل العالم وكذا فانتفعت به، لكن لما جه بلغ ببلغ دليل العالم، أبلغ دليل العالم ولا أبلغ قول العالم كقول، لكن أسنده من باب الإسناد أن هذا كلام فلان وكلام فلان من باب إسناد عادي، الحال على العلماء لا إشكال فيها. نعم. قول يا محمد، هو الحقيقة احنا لو قعدنا ممكن نقعد المغرب. نعم. بيد دقيقتين. تمام تمام. قد تكون نتيجة قول العالم في النهاية هي نتيجة قول أهل البدع، ولكن يفرق بين العالم وبين أهل البدع وإن حكم على القول بالخطأ. نعم. فتكون وسطا بين طائفتين. طائفة تقول لو أنت قلت أن النتيجة دي هي نتيجة اللي عند أهل البدع يبقى أنت بتبدع، وبالتالي يلزم على قولهم قبول الباطل، وإذا لو أنت انتقدت العالم في الباطل يبقى أنت بتحكم عليه بكذا، يبقى تخاف بقى الإرجاء اللي بيقول الباني قلب عبارة وجهة، يبقى إذن بيحكم عمل المرجي، والشيخ فلان قال اللي بيقول في الألباني يبقى مرجي يبقى كذا، والشيخ علاني قال يبقى مرجي، والشيخ ابن عثيمين قال من قال إن الألباني مرجي يبقى إمام عرف الإرجاء، ويجيب لك بقى النصوص الأخرى كاملة في هذا الباب، وليس المحل هذا. لكن اسأل سؤالا مختصرا كده للعالم سيجيبك العالم. تمام. وبين طائفة أخرى جعلت موافقة العالم في القول لا في المسلك والمنهج ملحقا إياه بالفرقة، فهذا غلو وهذا جفاء. والوسط أن تحكم على القول بما يستحقه وتنسب نوع الخطأ، لأن بعض الناس يقول لك أنت لما تقول الألباني أخطأ رحمة الله عليه ما تقولوش إن ده من قول المرجئة، لأن الحد دي ممكن يستغله وكذا. تمام. هذا كلام باطل، لأن ما نوع الخطأ؟ سأسألك ما نوع الخطأ، ما نوع بطلت صلاة هذا ليه؟ لتخلف شرط. ما هو؟ استقبال القبلة مع معرفتها، ولا فقد الطهارة، ولا ماذا؟ سمي سمي هذا البيع بيع باطل، سمي ليه فقد الشرط، ما هو هذا الكلام خطأ ليه، ما هو؟ ولهذا يقف حائرا أمام هذا السؤال ما نوع الخطأ، يقف حائرا ما يستطيع الجواب، ما يستطيع الجواب، ما يستطيع الجواب. نعم. ها أنا ببص ليوسف، أنظر إلى يوسف.
يقولون يسيح أن يقال أنا مؤمن إذا كان يبين اعتقاداته، فلكن إذا كان
نعم يصح أن يخبر عن اعتقادي فيقول أنا مؤمن عن إيمان، يقول أنا مؤمن بالله ورسوله وكذا، لكن حكما يحكم عن نفسه أنا مؤمن لا، يقول إن شاء الله، يعني أرجو، أرجو أن أكون مؤمنا، أحسبني هكذا، كما قال ابن مسعود هلأ قال في الجنة. نعم 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 لعلو عند الناس، لكن لعلو عند رب الناس، فأبى الله إلا أن يجعل أن يجمع لهم بين العلوين، بين العلوين، علو في الآخرة وعلو في الدنيا. أقسام العلو عند العلماء علو في الدنيا وعلو في الآخرة. نعم نعم بالعلم والدليل. ها تمام أحسنت. قاعدة السلف لا تتناقض، فما يكون في باب يكون في سائر الأبواب، ولا تعود قاعدة في باب على النقض على ذات القاعدة، ذات القاعدة في باب آخر. فالحق ملة واحد والكفر ملة واحد. مصطفى انت مصر تأخذ المسائل دي ليه؟ دي برضه تعتبر يعني هي كلية في بابها، كلية في باب الإيمان. نعم. ها الى الاصل قد اختلف مع الفاضل، دائما خايف يكون بين السنه، قد يكون في هذه المساله اللي هي جزئيه التطبيق على في باب التكفير وكذا على المعين، وليس عائده الى اصل الايه الاستدلال والقاعده. محمد الروبي الشيخ الزرفي قاعده واحد، وان اخطا في تطبيق المفرده ليس معصوما، ليس معصوما. ولهذا فرق، انتبهوا وهذه اختم بقى خلاص خلصنا، فرق بين عصمة منهج وعصمة شخص. فمنهج السلف معصوم والسلفي ليس معصوم. تاني، منهج السلف معصوم لكن الرجل من السلفي ليس معصوم. من أجل هذا أنا أقول مثلا، أقول هذا المنهج في أصول السنة 100% صواب، 100% صواب الأصل عدم خروج الحاكم إن ظلم كذا، 100% صواب الإيمان قول وعمل وكذا، 100% هذا صواب. لكن الواحد قد يخطئ في مفردة من المفردات تتعلق بهذا بفهم لهذا الأصل، هو عندنا خروج عن الحاكم كذا كذا، لكن أشكل عليه مثلا وقع من الوقائع الأعيان فاستثنى استثناء، أو قال المعلم أنا هروح بعدك كل حاجة بالدليل هو المعلم، افتح كده كتاب التنكيل هتجد في الأول جاء عندي مسألة الخروج له كلام غير مرضي، غير مرضي، يميل إلى أن مسألة يعني خلافية، وهو لا يراها بس يراها خلافية، لا يا معلم لا، يبقى ويقعده، لكن ظن أن وجود أقوال أو شيء قد تكون هي مثبتة للخلاف وليست كذلك. يبقى المنهج السلف معصوم، أما أحد السلف والرجل من السلف ليس معصوما، ولهذا تكون الإحالة دائما على المنهج والمتقرر لا على الأحاد والأفراد. الأفراد يبقى لما تيجي تحيل للمنهج يبقى المنهج معصوم. يجي واحد يقول لك ده اجتهادك يا أخي، مش اجتهادي، ده منهج السلف، ده منهج السلف. إنما بقى اجتهادي، هل الآية يوم يكشف عن ساق من آيات الصفات مش من آيات الصفات، تعال نجتهد فيها. أنا الأول أنت بتخالف مع بتخالفني في الساق، لا ما أخالفك في الساق، لأن الساق ثبت في السنة يكشف عن ساقه، بس أنا بقول إن الآية البعض أولها عن شدة وكذا وكذا، نقول ما فيش إشكالية، البعض الأولها عن شدة وخلافه هذا لا إشكالية، لأنه نظر إلى السياق كسياق في هذه الآية، لأن الساق هنا ليست مضافة، ليست مضافة، لأن القاعدة عندي لو أضيفت لاقتضت وصفا. من أجل هذا لم أختلف وإياك في إثبات صفة الساق، زيد بن خزيمة كده يثبت الصورة، إنما يخالفك في إيه؟ في الضمير، في فهم الضمير في حديث على صورتي، إنه يثبت الصورة من أحاديث أخرى. انتبهوا بارك الله فيكم، لو فتحنا هذا المجال لاستبلدنا بآلاف من المسائل، لأن دي تحت بند زلات السلف. خد بقى كل زلة مثال على هذا، خد زلة لا يخالفك في الأصل ولا في القاعدة، إنما يخالفك في إسقاط المفردة على إيه؟ على هذا. لهذا حنانيك حنانيك، ليس إذا زل العالم تعطي الختم على طول، ده الحدادي بقى، إنما خطئ القول والقائل إن كان ما فتعتذر له وتمدح، وإن كان حي تنصح، إنما دي لها أقول آلاف المسائل، وفي باب العقيدة مش باب الأحكام العملية بس، في هذا الباب اللي هي المسائل التي تتعلق بقضايا اجتهادية، مش في العقيدة اللي هي الأصول هذه لا خلافية، إنما أمور قد يدخل الاجتهاد، هل الميزان يكون كذا للعمل والعمل، هل رؤية الكفار لربهم في الآخرة تكون واقعة ولا لا، وإذا وقعت تكون، يعني مسائل، هذه مسائل الاجتهاد في فهم بعض النصوص وليس مسائل اعتقاد. ما يجب عليك أن تعتقد أن العمل لابد أن يوزن العمل لا العامل ولا كذا حتى تقول القول ده خطأ، لكن المعتقد عندي ميزان، الميزان ثبوت الميزان ولو كفتان، والميزان بيكون للأعمال وهو حسي وليس معنوي، ده المعتقد. واضح يا إخواني؟ أرجو أن تكون هذه المسائل يعني قد ضبطت وبينت بالأدلة وبفهم كلام أهل العلم. أنا أعتبر أن هذا من النفائس التي نستفيده من العلماء ومن القواعد أهل العلم، والتي بها تحفظ الشريعة وتصان، ويحفظ قدر العالم ويصان. إن وصلت إلى رتبة المحافظة على تقدير الشريعة وتقدير العلماء فقد نجحت. إذا وقع عندك التعارض ولا يمكن الجمع، مثلك مثل من وقع عنده التعارض في قاعدة الجمع بين القدر والشرع، فطارة يضرب في الشرع وطارة يضرب في القدر، الجمع بين قاعدة التوكل والأخذ بالأسباب، فطارة يترك سببا في خلاف شرعا أو يعتمد على سبب في خلاف توحيد، لكن إن استقامت عندك القاعدة كنت موحدا من أعظم الموحدين، آخذا بالأسباب، بل أسبابك قمة توكلك، قمة توكلك. نعم، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.